بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في التطبيق وذكرنا أن المعروف والمشهور وعدم الاعتبار بالتطبيق، ولكن صحيحة مرازم تدلنا على أن التطبيق أمارة، وأن هذه الليلة هي الليلة الثانية. ذكرنا أنه إما إخبار عن أمر تكويني أو أنه تعبد شرعي بأمارة على ذلك. فلو صح أن المشهور أعرضوا عن هذه الرواية يبسن الحكم على الكبرى المذكور في محلها من أن الإعراض هل يسقط الرواية عن الإعتبار أو لا يسقط، بحث كبروي. كيف ما كان هذه الرواية رواها المشايخ الثلاثة، رواه الشيخ قدس الله نفسه في إسناده عن سعد، ورواه الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن أحمد بن إدريس، وهو أبو علي الأشعري الذي هو شيخ الكليني ومن الثقات الأجلاء، عن محمد بن أحمد وهو محمد بن أحمد بن يحيى أيضا من الثقات، عن يعقوب بن يزيد وهو ثقة، عن محمد بن مرازم عن أبيه، ورواه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه، رواه عن محمد بإسناده عن محمد بن مرازم عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام. فالمشايخ الثلاثة كلهم رووا هذه الرواية. ذكر في الجواهر أن العلامة قدس الله نفسه في كتاب التذكرة ناقش في سند هذه الرواية، ورماها بالضعف هذه الرواية كأنها ضعيفة. والذي نظن والله العالم أن العلامة قدس الله نفسه لم يطلع إلا على رواية الشيخ الصدوق قدس الله نفسه، وبناء على ذلك الرواية ضعيفة، لأن الشيخ الصدوق يرويها لسنده إلى محمد بن مرازيم، وسند الشيخ الصدوق مجهول، يعني طريقه إلى محمد بن مرازيم مجهول، فالرواية ضعيفة. فكأنه قدس الله نفسه اقتصر على هذا الطريق، فحكم بأن الرواية ضعيفة. وأما على الطريقين الآخرين المذكور في كتاب الوسائل وبإسناده عن سعد، يعني بإسناد محمد بن الحسن عن سعد عن يعقوب بن يزيد، سعد هذا هو سعد بن عبد الله على ما صرح به الشيخ بنفسه في التهذيب، يعني روى هذه الرواية عن سعد بن عبد الله، وطريق الشيخ إلى سعد بن عبد الله صحيح، وما بعد سعد أيضا صحيح، ليس هنا أي مناقشة في سند هذه الرواية. وكذلك سند الشيخ الكليني قدس الله نفسه يرويها عن أحمد بن إدريس على ما ذكرنا، الطريق صحيح. فالمناقشة في السند لا وجه لها إلا على ما ذكرنا، ونظن أن الأمر كذلك والله العليم، يعني العلامة قدس الله نفسه لم يبحث عن جميع الطرق، وإنما اقتصر على طريق الشيخ الصدوق، وبناء على ذلك يعني على طريق الشيخ الصدوق الرواية ضعيفة كما ذكره قدس الله نفسه. كيفما كان لا يسع له رفع اليد عن الرواية الصحيحة التي رواها الشيخ الكليني، وهو أيضا في أول كتابه يذكر أنه لا يذكر في هذا الكتاب إلا ما هو حجة بينه وبين الله. وكذلك الشيخ قدس الله نفسه عمل بهذه الرواية غاية الأمر أنه حملها على ما إذا كان في السماء ريمان فلم ير في الليلة الأولى، فلا يسع له رفع اليد عن الرواية الصحيحة بعد ذلك. ثم إنه ذكر بعضهم يعني نسبة أو أنه إذا لم يكن قائلون ورد في الروايات، في عدة من الروايات ورد من علائم شهر رمضان أن شهر رمضان إذا ثبت هلاله في سنة فيكون الأول شهر رمضان في السنة الآتية اليوم الخامس من هذا الشهر، فإذا فرضنا أنه رؤي الهلال في يوم السبت مثلا في السنة الآتية يكون أول الشهر يوم الأربعاء، فيكون هو أول شهر رمضان. وهذا أيضا من أقسام العدد، يعني إثبات هلال شهر رمضان بالعدد بالعد، نعد شهر رمضان أول شهر رمضان اليوم الخامس من شهر رمضان يكون هو اليوم الأول من شهر رمضان في السنة الآتية، وقد ورد في ذلك عدة روايات. ولكن جميع هذه الروايات ضعيفة من جهة أو من جهتين أو من جهات، ليس فيها ولا رواية واحدة موثقة أو رواية صحيحة، ومن هذه الجهة لا يمكن العمل بها، على أن بعض هذه الروايات غير قابلة للتصديق في نفسها، بل كلها غير قابلة للتصديق باعتبار أنها مخالفة للوجدان، يختلف نقصانا زيادة ونقيصة باعتبار الصور. من جملة هذه الروايات التي ذكر في المقام قلنا إن كلها ضعيفة، رأى الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن محمد بن عثمان الجدري جدري جدري مجهول هذا، أو محمد بن أسيم الخدري أيضا مجهول، محمد بن أسمام موجود ولكنه مجهول لم يوثق، فهذا مجهول، الا انه يرويه عن بعض مشايخه فهذا مرسل، ولا يعلم ان بعض مشايخه من هو. عن ابي عبد الله عليه السلام قال صم في العام المستقبل اليوم الخامس من يوم صمت فيه عام اول، ففي العام الاول في اول في اي يوم صمت في السنة المقبلة في السنة الآتية تصوم اليوم الخامس. وأما ما لا يكون قابلا للتصديق في نفسه أيضا ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن السياري، والسياري ضعيف جدا، قال كذب محمد بن الفرج إلى العسكري عليه السلام يسأله عما رؤي من الحساب في الصوم عن آبائك عليهم السلام في عد خمسة أيام بين أول السنة الماضية والسنة الثانية التي يأتي. سأل محمد بن الفرج العسكري سلام الله عليه في كتابه الرابعي والسياري الزعيم يسأله عن ذلك الذي روي عن أبائك عن الأد وأن اليوم الخامس هو اليوم الأول من السنة الآتية، فكذب عليه السلام صحيح، ولكن عد في كل 4 سنين 5 وفي السنة الخامسة 6 فيما بين الأولى والحادث وما سوى ذلك فإنما هو 55، فإلى 4 سنين يحسب 5، في السنة الخامسة يحسب 6. هذه السنة نفرض أن أول السنة أول شهر رمضان كان يوم السبت، إلى 4 سنين بعد ذلك يكون الأول، نحسبه كذلك، نحسبه يوم الخامس، يعني في السنة الآتية يكون يوم الأربعاء، أيضا نحسب 5 أيام من يوم الأربعاء بالنسبة للسنة الثالثة، أيضا نحسب 5 أيام بالنسبة للسنة الرابعة، في السنة الخامسة نحسب 6 أيام، هذا غير قابل في نفسه، غير قابل للتصديق، لأن الأول إذا كان مجهولا فمعناه أن زيد مثلا، نفرض أن زيدا بلغ وكان الهلال وكان أول شهر رمضان هو يوم السبت بالنسبة إلى هذا السنة الأولى، فيعد إلى 4 سنين اليوم الخامس، وبعد 4 سنين يجعل اليوم السادس. وبالنسبة إلى الشخص الذي كان قبل هذا، السنة السادسة عند هذا الشخص يكون خامسا بالنسبة إلى شخص آخر، ورابعا بالنسبة إلى شخص آخر، وثالثا بالنسبة إلى شخص آخر، وهكذا. إذا لم يعين الأول أن أول سنة يحسب منها شهر رمضان فيختلف هذا باختلاف الناس لا محاله، فيكون يوم واحد بالنسبة إلى شخص واحد لابد من أن يعد 5 أيام، بالنسبة إلى شخص آخر يعد 6 أيام، وهذا غير قابل للتصديق. فإذا لم يفرز سنة معينة عدة من الأول من اليوم الأول، عد 5 أيام إلى 4 سنين، لكن أوله من أين، من أي سنة؟ فإذا كان الأول غير معلوم ومختلفا بالنسبة إلى الأشخاص، فمعناه أنه بالنسبة إلى شخص يوم الأربعاء هو يوم أول شهر رمضان، لأنه السنة الخامسة مثلا، وبالنسبة إلى شخص آخر يوم الخميس هو أول شهر رمضان، لأنه بالنسبة إليه قد تم 4 سنين وهذا هو السنة الخامسة، فغير قابل للتصديق هذه الرواية بنفسها. ثم من جملة هذه الروايات، لا نقرأ جميع الروايات كلها ضعف بين مرسلين وبين أن الراوي ضعيف، بينما جمع بين الأمرين من جملة ما رواه علي بن موسى بن طاووس في الإقبال، في كتاب الإقبال، نقلا من كتاب الحلال والحرام لإسحاق بن إبراهيم الثقفي الثقه، هذا يوثقه السيد بن طاووس في كتاب الإقبال، إسحاق بن إبراهيم الثقفي الثقه، عن أحمد بن عمران بن أبي ليلى، عن عاصم بن حميد، عن جعفر بن محمد قال: عدوا اليوم الذي تصومون فيه و3 أيام بعده، فيكون 4 أيام، وصوموا اليوم الخامس في السنة الآتية فإنكم لن تخطئوا، لا يكون في هذا خطأ، اليوم الخامس من السنة الآتية واليوم الأول من شهر رمضان. هذه الرواية ضعيفة، أولا طريق علي بن موسى بن طاووس إلى هذا الكتاب مجهول، إلى كتاب الحلال والحرام لإسحاق بن إبراهيم الثقفي الثقه. الثاني أن أحمد بن عمران بن أبي ليلى مجهول، الذي هو في سند الروايه. فالروايه كسائر الروايات الوارده في هذا الباب ذكرنا ان كلها ضعف، وانما تعرضنا لهذه الروايه لنكته، وهو ان النسخه التي كانت عند صاحب الوسائل قدس الله نفسه نسخه الاقبال كذلك ذكره في الاقبال في علامات شهر رمضان، في باب شهر رمضان في علاماته موجود في كتاب الاقبال الموجود. ينقله عن اسحاق بن ابراهيم الثقفي الثقفي، والشيخ صاحب المستدرك قدس الله نفسه ايضا ذكر الروايه كذلك، يعني ذكر اسحاق، لا انه ذكر نفس الروايه بل تعرض في رجاله لاسحاق بن ابراهيم الثقفي اعتمادا على توثيق ابن طاووس انه وثقه وقال الثقفي. والنسخة المتبوعة من الإقبال، النسخة المتبوعة الصغيرة، يعني القطعة الصغيرة المتبوعة بالقطع الوزيري أيضا كذلك مثل ما ذكروه إسحاق ابن إبراهيم الثقفي. ولكن النسخة غلط، فإن كتاب الحلال والحرام هو لإبراهيم ابن محمد الثقفي لا لإسحاق بن إبراهيم الثقفي. والصحيح في النسخة أبي إسحاق إبراهيم الثقفي، كتاب الحلال والحرام لأبي إسحاق إبراهيم الثقفي، إبراهيم بن محمد الثقفي المعروف، كتاب الحلال والحرام له كما في بعض نسخ إقبال غير هذه النسخة المتبوعة. فليس إسحاق بن إبراهيم بحسب ما نعلم ليس موجود الأسناد، الموجود هو إبراهيم بن محمد الثقفي المكنى بأبي إسحاق، والمذكور في تلك النسخة كذا، يعني في غير هذه النسخة، كتاب الحلال والحرام لأبي إسحاق أبي إسحاق إبراهيم ابن محمد الثقفي أو إبراهيم الثقفي، كيف ما كان هذه النسخة مغلوطة. وقد ذكر ذلك الشيخ بزرگ تهرانی في كتاب الزريعة أن كتاب الحلال والحرام هو لإبراهيم ابن محمد الثقفي لا لإسحاق ابن إبراهيم، فهذه النسخة مغلوطة. قاعدة ذكرناها. ثم إن من جملة الروايات التي بلدت في المقام جعل الرابع رجب أول شهر رمضان، باعتبار أنه بلد أنه عد من شهر رجب 60 يوما بعد 59، اليوم الذي بعده هو يوم 60 هو من شهر رمضان، فكأن شهر رجب وشهر شعبان يكون أحدهما تاما دائما والآخر يكون ناقصا دائما، فلا يكونان تامين حتى يكون أول شهر رمضان يوم الواحد والستين، ولا يكون كلاهما ناقصين حتى يكون أول شهر رمضان يوم التاسع والخمسين، بل يكون أحدهما تاما والآخر ناقصا أبدا، هذا أيضا غير قابل للتسليم. إذ قد يتفق أن الشهرين كلاهما ناقصون، أو يتفق أن الشهرين كليهما تامون، خصوص شهر رجب وشهر رمضان لا خصوصية له حتى يعد 60 يوما تبعا ينطبق يوم الصوم بيوم الرابع من شهر رجب، ولا مقتضي للالتزام بذلك غير ما ورد في رواية واحدة وهي ضعيفة جدا. ذكر الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في كتاب فضائل شهر رمضان عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن احمد عن ابراهيم بن هاشم عن حمزة بن يعلى الى هنا الرواية معتبرتون. بعده المحمد بن الحسين بن ابي خالد هذا مجهول لم يوثق ولم يمدح محمد بن الحسين بن ابي خالد على انه رفعه الى ابي عبد الله عليه السلام مضافا الى ان نفسه مجهول الرواية مرفوعة ايضا. قال اذا صح هلال رجب فعد 59 يوما وصم يوم 60 طبعا يكون هو اليوم الرابع من شهر رجب بحسب الحساب. فإذا فرضنا أن أول شهر رجب كان هو السبت يكون أول شهر رمضان ويوم الثلاثاء يعد 59 يوما يوم 60 يكون هو أول شهر رمضان. هذا أيضا لم يثبت والرواية ضعيفة من جهة أنها مرفوعة على أن الراوي مجهول فلا يثبت الهلال بشيء من ذلك. ثم ذكر قدس الله نفسه أما الأسير والمحبوس يتعرض لهما فيما بعد. ذكر قدس الله نفسه أنه لا بد في شهادة البينة من أن يشهد على الرؤية أنهما رأياه، وأما مجرد العلم فرجنا أنهما يخبران عن الهلال جزما وأنهما متيقنان ولكن لا عن رؤية بل عن مقدمات أخرى حصل لهم القدر لا أثر لذلك. والوجه في ذلك ظاهر بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر الفقهاء في باب الشهادات أن حجية البينة والشهادة عادلين على ثبوت أمر لا بد أن تكون مستندة إلى الحس، فأما الإخبار عن الواقع مستندا إلى علمه الشخصي من دون أن يكون مستندا إلى الحس فلا حجية فيه. ولو فرضنا أن المخبر جازم وعالم يعلم أن هذا ملك زيد أو أن فلانا زوجة فلان أو أن فلانا طلق زوجته فيخبر عن ذلك لكن لا عن حسين لا تعتبر هذه شهادة. وكذلك في المقام حجية البينة بالنسبة إلى إقبال العادلين عن الهلال لا بد أن تكون مستندة إلى رؤيتهما يشهدان بأنهما رأي الهلال، وأما مجرد العلم بالهلال وأن هذا اليوم أول الشهر إذا لم يكن مستندا إلى الحيث بل إلى أمور أخرى خارجية بإن أفادة العلم بالنسبة إلى هذا المخبر لا يكون مثل هذا الإخبار حجة. بل وجه بیداری که اولا و ان الشهاده بمعنى الحضور ليس مطلق لعلم شهادتن و این کان یطلق هذا اللفظ ای لفظ الشهاده و یراد به العلم فی بعض الموارد ولكن الظاهر من هذا اللفظ شهده فاستشهدوا شهیدین من رجالكم و غیر ذالک من موارد استعمال هذه اللفظه انه بمعنى الحضور كما فسر بذلك في قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه اي حذر ذلك الشهود بمعنى الحضور ان يكون حاضرا و يكون مدركا له عن حسين مطلق العلم ليس بشهادته كما دل على حجية شهادة عادلين يقتصر في ذلك على ما إذا كانت الشهادة عن حسين وإلا فصدق الشهادة عليه غير معلوم يشهد بذلك لا يشهد يعلم بذلك يخبر عن علمه وأما أنه شاهد أو حاضر مدرك لذلك فلا هذا اولا و ثانیا في خصوص المقام و ان كان ورد في عده من الروايات مجرد ايمان الشهاده يشهد رجل الا شهاده كان علي عليه السلام لا يقضي في الهلال الا بشهاده رجلين عادلين ولكن في روايتين ذكر فيهما لفظ الرؤيه الا ان يشهد شاهدان انهما رأي الهلال صحيحة منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه السلام انه قال صم لرؤية الهلال وافطر لرؤيته فإن شهد عندكم شاهدان مرضيان بأنهما رأيا فقضه فالأمر بالقضاء مترتب على أن يشهد بالرؤية مجرد الإخبار عن الوجود لا أثر له وكذلك قوله عليه السلام في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال علي عليه السلام لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلا شهادة الرجلين عدلين فلا بد من أن تكون الشهادة شهادة على الرؤية فمجرد الإخبار بوجود الهلال وأن هذا اليوم أول الشهر إذا لم يكن مدرك الحس بالرؤية لا دليل على حجية مثل هذا الخبر ولا تدخل في علمان الشهادة حتى لو لم يكن نص في المقام بخصوصه مثل علمان الشهادة حجية البينة متوقفة على أن تكون الشهادة شهادة حس وإلا لم تسقط الشهادة وإن كانت يسقط الإخبار عن علمين لكنه ليس بشهادتين ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا لم يسقط الهلال ولم يرى الهلال فأفسر ثم بعد ذلك شهد شاهدان بأنهما رأي الهلال في الليلة الماضية مثلا يجب عليه القضاء هذا أيضا لو فرضنا أنه لم يكن نص في المقام كفانا الإطلاق لأنه إذا ثبت أن اليوم الماضي كان من شهر رمضان وقد أفسر فقد فاته صوم شهر رمضان و صوم شهر رمضان مما يجب قضاؤه غاية الأمر كان معذورا في الإفطار يعني عدم الرؤية لا يوجب قلب الواقع لا ينقلب الواقع عما هو عليه و شهر رمضان ثبت ببينة عادلة غايته أنه كان معذورا في إفطاره لعدم رؤيته أنه لم يرى الهلال فكان إفطاره إفطارا على وجه شرعي أما سقوط القضاء فهو تابع لعنوان الفوت و بشهادت البینت یثبت الفوت علا ان هذا النص الذي ذكرناه الان کاف بی ثبوت القضا فقد ذكر سلام الله عليه ثم لرؤية الهلال و افتر لرؤيته فإن شهد بعد الافتار إن شهد عندكم شاهدان مرضیان بأنهما رأياه فقضه فبعد الافتار فرزنا أنه افتر بعد ذلك يقضيه لأنه افتر في شهر رمضان ولكنه لم يكن متعمدا فليس عليه كفارة ولكن يجب عليه القضاء لو فرضنا أنه صام 28 يوما لم يسقط الهلال في أول الشهر كما اتفق قبل سنين لعله 10 سنوات أو أقل أو أكثر لو فرضنا أنه صام 28 يوما لأن الهلال لم يسقط في اليوم الأول وبعد ذلك رؤية الهلال في الليلة 29 أو قامت البينة على رؤية الهلال في الليلة 29 أيضا يجب القضاء لأنه بذلك يثبت أن اليوم الأول الذي أفطر فيه كان من شهر رمضان آية الأم لم يثبت فإذا ثبت ولو في آخر الشهر لأن شهر رمضان كغيره من الشهور لا ينقص عن 29 يوما إما أن يكون 30 يوما أو يكون 29 يوما فأقل من 29 لا يتصور في الشهر فإذا قررنا أنه رأى الهلال في الليلة 29 هو رأى الهلال بنفسه فيستكشف من ذلك أن اليوم الذي أفطر فيه وكان يوم شكين كان من شهر رمضان واقعا غاية الأمر كان هو معصورا في إفطاره أو فرضنا أنهم قامت البينة على ذلك أيضا مقتضى البينة على أن هذه الليلة أول شوال وهي الليلة 29 فيستكشف بذلك أن اليوم الذي أفطرنا فيه ذلك كان يوما من شهر رمضان فيجب فيه القضاء هذا أيضا حكم على القاعدة ويؤيده ما ورد من النص في المقام النص مؤيد وإلا فالنص ضعيف ولا يمكن الاستدلال به لكن تأييدا لا بأس به جب الشيخ قد نسمعه نفسه بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن إنسان عبد الله بن سنان عن رجل نسي أحمد بن إنسان اسمه لا يدري أن ذلك الرجل الذي روى أنه عبد الله بن سنان من هو قال صام علي سلام الله عليه في الكوفة 28 يوما شهر رمضان فرأى الهلال فأمر منادي ينادي اقضوا يوما فإن الشهر 29 يوما الشهر لا ينقص عن 29 فبما أنه رؤي الهلال في الليلة 29 فلا بد من قضاء ذلك اليوم الذي أفطر فيه الناس وإن كانوا معذورين بذلك الرواية مرسلة غير قابلة للاعتماد عليها ولكن لا حاجة لنا إلى نص خاص بعدما ثبت من أن الشهر لا يقل عن 29 يوما فإذا ثبت في الليلة 29 ثبت الهلال وأنه رؤية إما أن المكلف رأى بنفسه أو ثبتت بالبينة العادلة طبعا لازم ذلك أن اليوم يوم الشك الذي أفتروا فيه كان من شهر رمضان جزلان فيجب فيه القضاء. ثم ذكر قدس الله نفسه أن نفوذ حكم الحاكم لا يختص بمقلديه بل يعم جميع الناس المقلدين له وغير المقلدين بل يعم المجتهدين أيضا بقية المجتهدين أيضا لا بد أن يتبعوا حكم الحاكم إلا أن يعلموا بالخلاف يعني المجتهد وغير المجتهد. بل قد يفرض أن الحاكم لا مقلد له أصلا، نفرض أن الأعلم منه موجود والناس كلهم مقلدون للأعلام ولكنه حاكم جامع للشرائط فحكم ينفذ حكمه حتى على الأعلام. إذا بنينا على أن حكم الحاكم نافذ تقدم الكلام فيه. لا شك في أن حكم الحاكم قريب إلى الواقع وهو لأجل قطع النزاع والخصومة أو للرجوع إليه في الأمور العامة من الهلال وغير الهلال، ولا يوجب تبدلا وتغييرا في الواقع. الواقع على حاله كما كان هذا طريق ظاهري يتقدم على كل أمارة من الأمارات إلا إقرار المحكوم له ذاك يتقدم على الحاكم. فإذا فرضنا أن الحاكم حكم بأن الدار الفلانية لزيد والمحكوم له أقر بأنه ليس لي يسقط حكم الحاكم، وإلا فيتقدم على كل أمارة من بينة أو يد أو غير ذلك، وهو حكم ظاهري لقطع النزاع والتشاجر. لا بد من قطع النزاع في الخارج وإلا يلزم الهرج والمرج، ويدل على أن هذا حكم ظاهري ولا يوجب تبدلا في الواقع قوله صلى الله عليه وآله في صحيحة هشام بن سالم أو في صحيحة هشام وسعد بن أبي خلف. هذه الرواية رويت على نسختين، على طريق الشيخ الرواية منتهية إلى سعد بن أبي خلف وهشام بن سالم، بعض نسخ الكافي أيضا كذلك، وفي بعضها سعد بن أبي خلف عن هشام بن سالم. على كل حال الرواية صحيحة سواء كان الراوي هو هشام بخصوصه والراوي عنه وسعد أو أن سعدا وهشاما كليهما يرويانه عن الصادق عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله إنما أقضي بينكم بالأيمان والبينات وبعضكم ألهم بحجته من بعض، يعني بعضكم يدري أنه محق أو باطل، قد يكون هو عالما بأنه يدعي الباطل ويدعي الزور. فإن قطعت لأهلكم شيئا أو قطعة من مال أخيه فإنما قطعت له به قطعة من النار، فليس لمن يعلم بأنه لا حق له أن يتصرف في هذا المال بل هو قطعة من النار. وإنما وظيفتي النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وظيفتي أن أقضي بينكم بالأيمان والبينات. فلو فرضنا أنه حلف كاذبا المدعي لا بينة له، والمدعى عليه حلف كاذبا أحكم له وأقضي له بذلك، ولكن إذا كان هو يعلم لأنه على خلاف الواقع فهو قطعة من النار فقد قطعت له قطعة من النار. هذه السيئة وغيرها تدلنا على أن القضاء وحكم الحاكم لا يوجب تبدلا في الواقع ولا يغلب الواقع عما هو عليه، فالعالم بالخلاف ليس له أن يرتب الأثر على ذلك. فلو فرضنا أنه وقعت المخاصمة بين رجل وامرأة، فادعى المرأة أنها زوجة الرجل وأنكر الرجل، ولم تتمكن المرأة من الإثبات، من يعلم بصدق المرأة أبرز كان حاضرا في مجلس الزواج ومجلس العقد، ولكن لم تتمكن المرأة من الإثبات لعدم البينة، ليس له أن يتزوج بهذه المرأة لاعتبار أن الحاكم قد حكم بعدم الزوجية، فإنها زوجة لذلك الرجل واقعا، وبحكم الحاكم الزوجية لا تزول. وهكذا بالنسبة إلى سائر الموارد، فحكم الحاكم إنما يكون نافذا فيما إذا لم يكن هنا علم بخلاف الواقع. فلو فرضنا أن الرجل يعلم بأن حكم الحاكم على خلاف الواقع، ليس له أن يرتب الأثر على حكمه، سواء كان مقلدا لهذا الحاكم أو مقلدا لغيره أو كان مجتهدا. حكم الحاكم إنما يكون نافذا للجاهل ولمن لا يعلم بالحال. نعم، إذا استند الحاكم في حكمه إلى حجة، فلنفرض أن المجتهد الآخر لا يرى حجة، مثلا الحاكم يكتفي بالعدالة في عدالة الشاهد بالعدل، أصالة العدالة في كل مسلمين إلا أن يثبت فسقه، والمجتهد الآخر لا يرى ذلك، ليس له نقض الحكم، لا بد من ترتيب الأثر، إذ ليس هنا علم بمخالفة الواقع، لعل الصحيح ما فهمه ذلك الحاكم. اجتهاد المقصود موارد الاختلاف، ولذا في مقبولة عمر بن حنزلة أو غير هذه المقبولة، إذا وقع نساء في دين أو ميراث يرجع إلى الحاكم، ولو فرضنا أن فساء الحاكم على خلاف نظر أحد المتخاصمين، المتخاصمان نفرضهما مجتهدين، أحدهما يرى أن الحبل للولد الأكبر والآخر يرى أن الحبل مشترك بين جميع الورثة، فيتنازعان إلى حاكم آخر يحكم، يكون حكمه نافذا. إنما لا يكون الحكم نافذا فيما إذا كان عالما بالخلاف أو علمنا بأن مستند حكم الحاكم ليس بسيئا، يعني أخطأ في التثبيت، أخطأ الحاكم في التثبيت كما تقدم الكلام فيه.
يا الله
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد فلم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم من ما ذكرنا أن سموت الهلال يكون بالرؤية برؤية الإنسان نفسه أو بالشياء المفيد للعلم أو بالقرائن أو بالعلم أو بالتواتر المفيد للعلم أو البينة العادلة يشهد شاهدان لأنهما رأي الهلال وهذا لا شك فيه فيما إذا كان الشاهدان من نفس البلد وكذلك فيما إذا كان من خارج البلد على ما نصد به في بعض الروايات إلا يدخلان ويخرجان إذا كان في الهواء مانع وكان السماء فيه غير مثلا فدخل رجلان من الخارج وشهدا بأنهما رأي الهلال في الخارج حيثا يترتب الحكم وكذلك فيما إذا شهد شاهدان من أهل بلد آخر غير هذا البلد وكان البلد قريبا من هذا البلد ومتحدا معه في الأفق فحيث يكون رؤية الهلال فيه ملازما لوجود الهلال هنا وإن فرزنا أنه لم يره أحد من جهة الملازمة أيضا يحكم بسقوط الهلال وأن هذا اليوم أول شهر وكذلك فيما اختلف الأفق ولكن كان الهلال قد رؤية في الجانب الشرقي فبالنسبة إلى البلد الواقع في طرف الغرب أيضا يثبت الهلال بالطريق الأولى فإن غروب الشمس فيما كان في طرف المغرب يكون بعد غروب الشمس فيما كان في طرف المشرق فإذا فرضنا أن الهلال كان موجودا في ذلك البلد الذي هو شرقي فطبعا يكون الهلال موجودا في الطرف الغربي أيضا بالأولوية يثبت هذا بالبينة العادلة يثبت الملزوم وأنه رؤية الهلال في الطرف الشرقي فإذا كان الهلال موجودا في الطرف الشرقي كان موجودا في الطرف الغربي لا محالة بمعنى أن الهلال كان موجودا في ما فوق الأفق والشمس بعد البلد لم تغرب في هذا البلد وقد غربت في ذلك البلد فطبعا يكون الهلال موجودا هنا أيضا لتأخره عن ذلك هذا مما لا إشكال فيه فلو فرضنا أنه رؤية الهلال في بلاد الهند مثلا فيثبت الهلال بالنسبة إلينا بطريق أولى لأن غروب الشمس عندنا بعد غروب الشمس عندهم بما يقرب من 3 ساعات مثلا أو مثل بغداد والشام مثلا إذا رؤية الهلال في بغداد فطبعا يكون موجودا في الشام فإن غروب الشمس فيه بعد غروبه في بغداد بنصف ساعته وهكذا في سائر البلدان الشرقية والغربية وأما إذا فرضنا أنهم كأن أكس الأمر وفرضنا أن الهلال رؤية في الشام مثلا فهل يحكم بأول الشهر في بغداد وأنه من المحتمل أن القمر قد خرج عن المحاق وكان قابلا للرؤية في الشام ولم يكن كذلك في بغداد لأن خروجه عن تحت الشعاع وعن المحاق يكون في زمان لا محالة فيمكن أن الشمس حينما غربت في بغداد وبعده بمدة بنصف ساعتين بعد لم يكن الهلال ظاهرا أي لم يكن خارجا عن تحت الشعاع ولم يكن قابلا للرؤية ولكن حينما وصل إلى الشام هنا قابل للرؤية خرج عن تحت الشعاع فهل يحكم لأن هذا اليوم أول الشهر حتى بالنسبة إلى البلد الشرقي الذي لم يرى الهلال فيه أو لا يحكم بذلك فيه خلاف المشهور والمعروف أنه لا يحكم بذلك، ولكن ذهب إلى ذلك عدة من الأكابر والفقهاء العظام قرر ذلك، قرر أنه لا مانع من الحكم بالهلال. ذكره العلامة قدس الله نفسه في المنتهى، وكذلك الشهيد في الدروس مال إليه صاحب الجواهر قدس الله نفسه وغيره. ذهب جماعة إلى أنه لا يعتبر الاتحاد في الأفق، فإذا رؤي الهلال في بلده يحكم بأن اليوم أول شهر، سواء كان أول شهر رمضان أو أول شهر شوال في جميع البلاد، فحكم الناس على حد سواه، لا أن جماعة يجب عليهم الصوم في هذا اليوم وجماعة آخرون يحرم عليهم الصوم في هذا اليوم لأنه يوم العيد مثلا، فبالنسبة إليهم أول الشهر وبالنسبة إلى الآخرين آخر الشهر. رجع الكلام في ذلك بينهم. الظاهر أن المشهور ذهبوا إلى ذلك قياسا لخروج القمر عن تحت الشاء، والحكم بأن اليوم أول الشهر قياسا له بأوقات الصلوات، وأن هذا يختلف باختلاف البلدان، فيكون في بلد ظهرا مثلا فيجب عليهم الصلاة، وفي بلد آخر بل الآن وقت صلاة الفجر مثلا، أو أنه بعده لم تغرب الشمس بين طلوع الشمس وبين زوال الشمس، بعد لم تزل الشمس فلا يجب عليهم صلاة الظهر والعصر. فكما أن حكم الصلاة يختلف اختلاف البلدان على ما صرح به في غير واحد من الروايات، قال عليه السلام إنما عليك مشرقك ومغربك. وربما الإمام عليه السلام قال وربما أن الشمس غربت على قوم وبعد لم تغرب عن قوم آخرين المسلوبات، أشار سلام الله عليه إلى كروية الأرض، باعتبار كروية الأرض يختلف المشرق والمغرب، فيكون للأرض مشارق ومغارب كما في بعض الآيات المباركة رب المشارق ورب المغارب. تقاسوا ذلك بأوقات الصلاة، لأن كما أن أوقات الصلاة تختلف من جهة اختلاف البلدان، فتجب الصلاة على أحد باعتبار أن الفجر مثلا قد طلع ولا تجب على آخرين باعتبار أنه بعد لم يدخل الفجر ولم يسرق. فقالوا إنه لابد من رؤية الهلال في بلد المكلف أو في بلد قريب من المكلف، بحيث يكون مستهدا معه في الأفق، فيكون رؤية الهلال فيه ملازما لوجود الهلال في بلده، أو بالأولوية كما في المشرق والمغرب، يعني البلد الشرقي والغربي كما ذكرنا. ولكن هذا القياس باطل بلا كلام وبلا اشتار، يعني بلا كلام من أهل الخبرة. وذلك فإن المشرق والمغرب إنما يلاحظان من جهة نسبة الأرض للشمس. طبعا الشمس باعتبار شروقها على الأرض يكون نصف الأرض مواجهة للشمس، فتشرق الشمس على هذا النصف والنصف الآخر ليل، يعبر عنه في علم الهيئة في قوس الليل وقوس النهار، باعتبار أن الدائرة المفروضة على الأرض هذه الدائرة يقع نصف منها فوق الأرض، يعني الذي هو مواجه للشمس، فيعبر عنه بقوس النهار، والآخر يعبر عنه بقوس الليل. و بما انها کرویتون فالشمس دائما لها طلوع و غروب فی کل آن فی مثل هذا الان الذي نتكلم فيه تطلع الشمس على قوم و تغرب على قوم به اعتبار کرویت الارض و انها اما من جهت حرکت الارض او من جهت حرکت الشمس لا يختلف الحال في ذلك على اي حال الشمس ليس بالنسبة الى الارض ليس لها حالة وقوف و انما هي في حالة الحركة او الارض متحركتون باعتبار الحركة الأرضية أو حركة الشمس يحدث هذا المعنى يعني يحدث الطلوع والغروب والزوال ما بين الزوال والطلوع ما بين الزوال والغروب ما بين الغروب ونصف الليل ما بين نصف الليل وطلوع الفجر ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس هذه الحالات إنما هي باعتبار نسبة الأرض الى کره الشمس و طبعا یختلف هذا باختلاف الامتناع ففی بلد یجب صلاة الفجر لطلوع الفجر حتی یتبین لكم الخیط الابیض تبین الخیط الابیض بالنسبه الى بلد آخر لم یتبین فلا یجب علیهم الصوم بالنسبه الى بلد دخل الليل فیجوز الافطار اتم الصيام الى الليل فی بلد آخر بعدو لم تغرب الشمس فلا يجوز الافطار بل يجب اتمام الصوم و اما بالنسبة الهلال فليس الامر كذلك فإن الهلال انما يتولد و يتكون من نسبة القمر الى الشمس من دون دخل لكرة الارض بذلك حتى لو فرضنا ان كرة الارض لم تكن فرضنا فإذن القمر على حالها دائما نصف القمر مواجه للشمس و يستنير القمر من الشمس يأخذ النور من باعتبار مواجهته للقمر و إلا على ما يكونون هو جرم مظلم في نفسه النصف الآخر الذي هو مظلمون طبعا باعتبار حركته يختلف يعني ليس النصف الباقي المعين هذا مستنيرا دائما والنصف الآخر غير مستنير دائما ليس كذلك بل يختلف هذا بحسب اختلاف سير القمر فبناء على ذلك إذا فرضنا أن القمر في تلف الشرق يعني يطلع من المشرق حين غروب الشمس كما في اليوم الرابع عشر من كل شهرين أو في اليوم الخامس عشر فيما إذا كان الشهر تاما قد يستفيد يكون طلوع القمر مقاربا لغروب الشمس أو بفصل جزئي قليل ففي مثل ذلك طبعا يكون هذا النصف مواجها للقمر فتكون الطرف المظلم في طرف الشرق يعني نصف القمر الذي هو في طرف الشرق مظلم وليس بمستنير وهذا النصف الذي يواجه الغرب هذا النصف هو مستنير شيئا فشيئا باختلاف القمر وغروب الشمس يعني بحسب طلوع القمر يختلف ذلك شيئا فشيئا إلى أن ينتهي إلى حد يكون القمر مواجها للشمس والطرف الذي ليس بمستنيرين هذا الطرف يكون مواجها لنا وهذا الذي يعد لنا بتحت الشعاع وبالمهاب فلا يرى منه أي جزئين لا يرى من القمر أي شيء لأن الطرف المستنير غير مواجه لنا لا تماما كما في الليلة الرابع عشر ولا بعضه كما في ما قبله أو ما بعده فيما قبل الليلة الرابعة عشر أو فيما بعده يرى مقدار منه، يعني النصف المستنير يرى منه مقدار، مثلا في الليلة السابعة يكون الربع منه مرئيا، لأن النصف المستنير نصفه مواجه لنا والنصف الآخر غير مواجه لنا. فالقمر في أواخر الشهر طبعا يكون طرفه غير المستنير هو الذي مواجها لنا، ولذا لا نرى منه أي شيء، ثم شيئا فشيئا يخرج عن تحت الشعاع فيظهر مقدار منه مقدار ما، يظهر منه مقدار ما إلى طرف المشرق، فمن يكون في طرف المشرق يرى هذا المقدار. هذا هو الهلال. الهلال معناه خروج القمر عن تحت الشعاع و كون جزء منه ولو قليل قابلا للرؤية، يعني النصف المستنير جزء منه إلى طرف الشرق، جزء منه إلى طرف الشرق فيرى فقابل للرؤية. وهذا أمر واحد لا يختلف فيه بلد عن بلد. هذا نسبة بين القمر والشمس، لا نسبة بين الأرض والشمس. كانت الأرض موجودة أم لم تكن الأرض موجودة لا يفرق ذلك في وضع القمر وفي كيفية القمر، القمر دائما كذلك. فإذا كان الحال كذلك والهلال أمرا واحدا متولدا وكان قابلا للرؤية، فهذه الليلة أول الشهر واقعا حقيقة خرج شهر مضى شهر قمري، وثم شهر قمري وحدث شهر قمري آخر باعتبار قسمة السنة إلى 12 شهرا بحسب الواقع لنفس الأمر، ثم شهر قمري و مزاد ثم لا بمعنى أنه ثلاث نوم، يعني انتهى شهر قمري و حدث شهر قمري آخر، لا يفرق في ذلك بين بلد و بلد آخر. نعم، إنما يكون هذا بالنسبة إلى نصف الكرة لا بالنسبة إلى النصف الثاني، فإن النصف الثاني فيما إذا كان هنا ليلون في النصف الثاني نهار، لا معنى للحكم عليه لأن هذه أول ليلة، الآن نهار هناك. فإن الشمس حينما تغرب علينا تشرق عليهم، غروب الشمس عندنا طلوع الشمس عندهم، والظاهر والله العليم أن هذا هو المراد بقوله سبحانه رب المشرقين ورب المغربين، باعتبار أن للأرض مشرقين، مشرق لهذا النصف فيكون مغربا للنصف الآخر، ومغرب لهذا النصف فيكون مشرقا للنصف الآخر. فرب المشرقين ورب المغربين الظاهر أنه يشير إلى هذا المعنى، أن الكرة الأرضية لها مشرقان ولها مغربان. والشاهد على ذلك ما ورد في الآية المباركة يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، كأن هذا أكثر بعد وأفضل مسافة يتمناه هذا الشخص، يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. فأهد المشرقين هو مشرق هذا النصف، المشرق الثاني مشرق ذلك النصف، وما بينهما أبعد مسافة في الكرة الأرضية، لا يتصور أبعد من ذلك. وهذا الذي يتمناه يقول يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. فبالنسبة إلى هذا النصف إذا فرضنا أن الهلال كان قابلا للرؤية يحكم بأن هذه الليلة هي أبل ليلة أبل شهرين، ولكن بالنسبة إلى هذا الناس الذي يشترك سكان هذا الناس من جهة أن هذه الليلة ليلة لهم، لئن كان يختلف مبدأ الليلة ومنكر الليلة. وأما بالنسبة إلى النصف الآخر لا معنى للحكم أن هذه أول ليلة بل هذا اليوم نهار. الآن هنا الشمس، يعني هناك الشمس مشرقة ونهار، فمقتضى هذا أنه لا فرق بين بلد وبلد إذا ثبت الهلال في بلدين، وأنه رؤية الهلال فقد تم الشهر القمري وتولد الهلال وهو مبدأ شهر قمري آخر غير ذلك الشهر. انتهى شهر شعبان وهذا هلال شهر رمضان، أو انتهى شهر رمضان وهذا هلال شعبان. فبالنسبة إلى الحالة الكونية وإلى ملاحظة الأمر الواقع الفرق ظاهر بين أوقات الصلاة والصيام ومسألة الهلال. صيام مثلي من الصيام الفجر والغروب، يعني مبدأ الصيام هو تبين الفجر. وأما بالنسبة إلى الليل والحكم بأن هذه أول ليلة من الشهر لا يفرق فيه بين بلدة وبلدة، كان البلدان قريبين من جهة الأفق أو بعيدين من جهة الأفق، كل ذلك لا أثر له. هذا ما يقتضيه نفس الحالة الكونية، ويدل على ذلك الروايات الواردة في المقام. أيضا مستفاد من الروايات أنه لا عبرة بالرؤية في البلد بخصوصه أو فيما يقاربه من البلدان، بل يكفي الرؤية في أي بلد كان. ونتكلم في الروايات إن شاء الله تعالى.
يا الله،
أنا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلفظ مما ذكر الله أن الهلال يتولد مرة واحدة فيخرج القمر عن تحت الشعاع فيكون جزءا منه ظاهرا ومتوجها إلى طرف المشرق. وهذا لا يختلف فيه بلد دون بلد، بل لا دخل لذلك في ذلك وجود الكرة الأرضية وعدمها، فهو نسبة بين القمر والشمس. فعلى ذلك لا يختلف البلدان في ذلك، فإذا تولد الهلال فقد انتهى شهر قمري وابتدع بشهر قمري آخر بعده والسنة تقسم على 12 شهر. هذا ما يقتضيه نفس الأمر. وأما الروايات فيستفاد منها أيضا أن الأمر كذلك، يعني إذا ثبت الهلال في بلد يكفي هذا لجميع البلدان المشتركة معه في الليل، يعني هذه الليلة ليلة لجميع هذه البلاد. غاية الأمر أنه رؤية في بعضها ولم يرى في بعضها الآخر، ويدلنا على ذلك إطلاقات خفية البينة، وأن الصوم إنما يكون للرؤية والفطر إنما يكون للرؤية، ولا فرق بين أن يراه نفس الشخص وأن يخبره عدلان بأنهما رأي الهلال، وشهد العدلان أنهما رأي الهلال. فإذا فرضنا أنه أكثر يوم الشك كما تقدم الإسلام فيه، ثم بعد ذلك بعد مضي مدة صام 18 يوما ثم شهدت البينة أنهم رأوا الهلال، قلنا إن الشهر لا ينقص عن 29 يوما، أو شهدت البينة على أنهما رأي الهلال في أول الشهر، ففي مثل ذلك يجب القزاص، لأنه ينكشف أن الإفطار كان إفطارا في شهر رمضان، وإن كان المفطر معذورا وجاهلا. مقتضى هذه الإطلاقات عدم الفرق بين أن تكون الرؤية في بلد الصائم وأن تكون في غير بلده، ودعوى الانصراف إلى أهل البلد دعوا بلا موجب، ولا سيما ما بقول بعض الروايات كما تقدم أنه يدخلان ويخرجان، يدخلان مصر ويخرجان، كانت السماء غيمان فلم يره أحد، ولكن شهد شاهدان يدخلان مصر ويخرجان أنهما رأي الهلال. لم يعتبر في ذلك أن يكون الشاهد من أهل البلد، بل سره بعدمه. مقتضى الإطلاق أن الشهادة مطلقة نافذة إذا ثبتت رؤية الهلال في أي بلد كان، يكفي هذا في ثبوت أول الشهر بلا فرق بين التهاد الأفقي واختلاف الأفق، يعني لم يقيد في هذه الروايات بالتهاد الأفق. فمقتضى الإطلاقات الاعتبار بشهادة العدلين، وإن كان العدلان من أهل بلد آخر وشهدا أنهما رأي الهلال في بلد آخر، مضافا إلى ما ورد من الروايات الخاصة. فقد ورد في عدة روايات معتبرة الصحيحة والموثقة، ورد أنه إذا شهد أهل مصر آخر أنهم رأوا الهلال يثبت ذلك، كما ورد ذلك في صحيحة الخام بن صالح. رواه الشيخ قدس الله نفسه في إسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن خام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في من صام 29، قال عليه السلام: إن كانت له بينة عادلة على أهل مصر أنهم صاموا 30 على رؤيته كذا يوما. فرضنا أنه في هذا البلد لم يرى الهلال، ولكن في أواخر الشهر جاء عادلان من بلد آخر، فشهد العادلان أن أهل ذلك المصر رأوا الهلال بشياع مثلا فصاموا ذلك اليوم. إذا قامت البينة على أن أهل ذلك المصر رأوا الهلال وثبت الهلال عندهم، حكم سلام الله عليه
لأنه يقضي ذلك اليوم الذي أثر فيه. هذه الصيحة تدلنا بوضوح أن ثبوت الهلال في مصر يكفي في ثبوت الهلال في مصر آخر وفي بلد آخر، ولو فرضنا أنهم لم يروه، يعني لم يكن غيما في السماء ولا مانع آخر، ولكنهم لم يروا الهلال. فإذا ثبت أن أهل مصر آخر رأوا الهلال بالبينة العادلة يقضي ذلك اليوم الذي أفتر فيه التقييد بوحدة الأفق، مع أن البلاد مختلفة في الأفق جداً، حتى في الممالك الصغيرة مثل العراق مثلاً طرف الشمال يختلف عن طرف الجنوب، شمال العراق يعني عن جنوبه بكثير أو شرقه عن غربه. فإذا فرضنا أنه أفتر لعدم الرؤية ثم جاءت البينة العادلة على أنه رؤية الهلال في ذلك المصر في بلد آخر الذي بعيد منه بمئة فرسخ أو بأكثر من مئة فرسخ، التقييد بوحدة الأفق وملازمة رؤية الهلال في البلدين، يعني وجود الهلال في بلد مع وجوده في بلد آخر، التقييد بذلك بلا موجب، لا موجب لهذا التقييد. فمقتضى الإطلاق في هذه الصحيحة وهي صحيحة الزام أن رؤية الهلال في مصر تكفي في ثبوت الهلال في مصر آخر، لأنه إذا كان قد أفتر لعدم الرؤية لابد من القضاء. سند الرواية صحيح ودلالتها ظاهرة، أنه صلى الله عليه قال في من صام 29، باعتبار أنه لم ير الهلال، قال عليه السلام إن كان طبعا أهل البلد أيضا لم يروه إلا لم تكن حاجة إلى بلد آخر، قال عليه السلام إن كانت له بينة عادلة على أهل مصر أنهم صاموا 30 على رؤيته، هم رأوا الهلال وصاموا 30 يوما، يعني اليوم الذي أفطر فيه هذا الشخص هم صاموا هذا اليوم من جهة الرؤية، قال عليه السلام قضى يوما. فهذه الصيحة تدلنا على أنه لا عبرة باتحاد الأفق واختلاف الأفق، الثبوت في مصرين يكفي في ثبوت الحكم على الإطلاق لجميع المؤمنين والمسلمين بأجمعهم بلا فرق بين اتحاد الأفق واختلاف الأفق. وأيضا تدلنا على ذلك ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله والرواية صحيحة، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن هلال شهر رمضان يغم علينا في 29 من شعبان، بعدما بل مزع من شهر شعبان 29 يوما. هلال شهر رمضان لا يرى من جهة الغيب، قال عليه السلام لا تسن إلا أن تراه، ما لم تره ليس لك صومه، يوم الشك لا يجوز صومه. فإن شهد أهل بلد آخر فقزه، فرضنا أنه أفطر هذا اليوم وبعد ذلك بعد 15 يوما 20 يوما أو بعد شهر وشهرين بعد انقضاء شهر رمضان جاء أحد من بلد آخر فأخبر أنهم رأوه. قامت البينة على ذلك أو ثبت ذلك بالشياب أهل بلد آخر أنهم رأوا الهلال في بلدهم. قال عليه السلام فقده هذه السيئة سيئة أبي عبد الرحمن أبن الحجاج أيضا تدلنا على أنه لا فرق في الرؤية بين أن تكون الرؤية في بلد الصائم أو في بلد آخر. هذا البلد الآخر موافق في الأفق مع هذا البلد أو غير موافق له، يعني يمكن أن يكون البلد الآخر غربيا وهذا البلد شرقيا. الهلال هنا لم يرى لأنه كان في طلب الشرق، ورؤية الهلال في بلد آخر لأنه كان في طرف الغرب، فحكم سلام الله عليه بالقضاء. فهذه الرواية أيضا تدلنا بوضوح على أنه لا فرق بين اختلاف الأفق والاتفاق، لأن هذا تقييد بلا موجب. وأيضا يدلنا على ذلك مبسطة عمار رمى الشيخ قد نسأل الله نفسه بإسناده على الحسين بن سعيد عن فزالة عن أبان بن عثمان عن إسحاق بن عمار بالرواية المرتفعة. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن هلال رمضان نغم علينا في 29 من شعبان. قال عليه السلام لا تصوموا، الإفطار والصوم إنما يكون للرؤيا إلا أن تراه، فإن شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فقده. أينم دلالة هذه المرتبة كدلالة سيئة عبد الرحمن أن شهادة أهل بلد آخر بالرؤية يترتب عليه القضاء، ولو فرضنا أنه لم يرى الهلال في هذه البلدة. وأوضح من الجميع صحيح تعبي بسيط ذو الشيء قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن سعيد عن أبي بسيط عن أبي عبد الله عليه السلام بالرواية صحيحة أنه سئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان، فقال عليه السلام لا تقضيه، إذا فرضنا أنه أفطر واليوم يوم شكين لا يحتاج إلى القضاء إلا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر. وقال عليه السلام لا تصم ذلك اليوم الذي يقضى إلا أن يقضي أهل الأمثال، فإن فعلوا فصمه. هذه السيئة أوزه جلالة من الروايات السابقة باعتبار قوله عليه السلام من جميع أهل السلام، فيعلم أن هذا لا يختص ببلدة دون بلدة، ولا يعتبر فيها اتفاق الأفق، بل هذا حكم لجميع أهل السلام، يعني لجميع المسلمين. إذا ثبت شاهدان عادلان من هذا المجموع المركب، جميع المسلمين، جميع بلاد المسلمين، إذا ثبت شاهدان عادلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر، فيعلم من هذه السيئة بوضوح أنه لا اعتبار باتحاد الأفق، ولا يختلف البلدان في هذا الحكم، يعني يكون يوم في العراق مثلا يوم من شهر رمضان، ولكن يكون في الشام يوم عيد مثلا، ليس الأمر كذلك، أو مصر مثلا الذي هو غربي بالنسبة إلى العراق، بل العبرة بثبوت شاهدين عادلين من جميع أهل الثلاث. فإذا ثبت بشهادة عدلين من جميع أهل الثلاث أنه متى كان رأس الشهر يجب حينئذ القضاء على من أفطر ولم يثبت الهلال عندهم، وهذه صحيحة ودلالتها أوجب من الروايات السابقة ودالة على أن الحكم عام لجميع المسلمين وجميع أهل السلام مشتركون في هذا الحكم، أنه إذا ثبت الهلال بشهادة عدلين أنه مثل كان رأس الشهر يجب عليهم القضاء على من أفطر منهم، يجب عليهم القضاء. فإذا لا نرى أي مقتزن لحمل هذه الروايات على فرض اتفاق الأفق، ولم يذكر أي وجه ضعيف أو غير ضعيف لهذا التقييد إلا قياس شهر رمضان بأوقات الصلاة، كما أن أوقات الصلاة تختلف بالنسبة إلى المكلفين، فيكون مكلفا بصلاة الفجر وفي نفس هذا الوقت مكلف آخر مكلف بصلاة الظهر. هذا قياس مع الحارف كما ذكرناه لا موجب له أصلا، فإن الفجر والظهر والمغرب باعتبار مقايسة الأرض مع الكرة الشمسية والهلال نسبة بين القمر والشمس وبينهما بين النسبتين بون بعيد، لا مجال لقياس أحدهما على الآخر. فمقتضى هذه الروايات الموافقة لما ذكرناه من الاعتبار أنه لا عبرة بوحدة الأفق، فإذا ثبت الهلال في بلد بشهادة عادلين أو بالشياء يثبت في جميع البلاد. ويؤكد ذلك ما ورد في الأدعية، في أدعية يوم العيد: اللهم إني أسألك في هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا. يعلم هذا بوضوح أن يوما واحدا شخصيا هذا اليوم الشخص هو عيد لجميع المسلمين، لا أنه عيد لخصوص هذا البلد. أسألك في هذا اليوم الذي جعلته عيدا للمسلمين في عيد الفطر وفي عيد الأزهى، من أمثال هذه العبارات موجودة. وكذلك في مثل ليلة القدر التي هي ليلة الواحدة، يفرق فيها من كل أمر حكيم ليلة واحدة لجميع الناس، لا أنه يختلف باختلاف البلدان، هذه أيضا تكون من المعيدات. إذن ما ذهب إليه جملة من العازم من عدم الاعتبار بوحدة الأفق، بل إن الهلال يثبت ولو فرضنا أنه رؤية في بلد بعيد، يكفي هذا في ثبوت الهلال. هذا هو السعيد.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للقمر حركتان، حركتان في كل 24 ساعة، له مشرق وله مغرب، يشرق من مكان ويغرب من مكان آخر، وله حركة أخرى يدور في تلك الدائرة في كل شهر مرة واحدة، فيختلف مكان القمر في كل يوم عن مكانه في اليوم الثاني، ولذلك قد يتفق مع الشمس طلوعا وغروبا وقد يختلفان، فيكون طلوع القمر بعد الشمس مثلا أو غروب القمر بعد غروب الشمس. إذا فرضنا أنهما اتحدا في الغروب والشروق فكان مشرق الشمس، يعني حينما طلعت الشمس كان القمر أيضا طالعا، بما أن نور القمر متخذ من الشمس وهو مستنير من الشمس، فالنصف من القمر مضيء دائما والنصف الآخر مظلم دائما. إذا اتحدا في الطلوع والغروب فالنصف المستنير عند الطلوع يكون على طرف المشرق لا محالة، فلا يرى منه أي شيء، لأن الجانب المظلم هو على طرف الغرب، والطرف المنير إنما هو على طرف الشرق، وهكذا يسر القمر والشمس إلى أن يصلان إلى حد الغروب، وهذا هو الذي يعبر عنه بالمحاق ويعبر عنه بأن القمر تحت الشعاع، يعني الشعاع في طرف آخر والقمر في هذا الطرف، فلا يرى منه شيء. ثم بعد ذلك يختلفان في الطلوع والغروب، فإذا فرزنا ويكون هذا آخر الشهر سبعة، فإذا فرزنا أن غروب القمر كان بعد غروب الشمس، فبالتالي يكون مقدار من الطرف المستنير إلى الطرف إلى المشرق، ولكن هذا المقدار بما أنه تدريجي كل ما فرزناه من طرف النور فهو قابل للقسمة إلى نصفين لا محالة، بناء على استحالة وجود جزء لا يتجزا كما هو صحيح. فهذا امر تدريجي، يعني لا يكون المقدار الظاهر والمقدار المنير الذي هو الى طرف المشرق، لا يكون هذا مقدارا معتدا به ابتداء، بل يحدث شيئا فشيئا، فلنفرض ان اول جزء منه مثلا فرزن اول جزء منه يحدث جزء من مليون جزء بالنسبة الى المتر، مثلا جزء اذا قسمنا المتر الى مليون كيف يكون جزءا واحدا منه، طبعا هذا المقدار او اكثر من ذلك، نفرض 10 ملايين، فهذا وان كان موجودا يعني مقدار من الجزء المنير متوجه الى طرف الشرق، ولكن لصغره بمقدار غير قابل للرؤيه، فهذا لا اثر له، ولكن تكوينا نعلم بذلك، يعني اذا فرضنا ان القمر غاب بعد الشمس بنصف ساعه مثلا او اقل او اكثر، يعني كان فوق الافق، غابت الشمس والقمر فوق الافق، طبعا يكون جزءا من منيرا وهو الى طرف المشرق، لكن لصغره غير قابل للرؤيه، لا اثر لذلك. وان علمنا علما قطعيا كما اذا كان القمر في الليله الثانيه مثلا التي هي الليلة الأولى بحسب الرؤيا، كان القمر مرتفعا مقدارا كما تقدم الكلام فيه، نستكشف بذلك
أن القمر في اليوم السابق وفي الليلة السابقة كان جزء منه منيرا ومتوجها إلى طرف الشرق، لكن لصغره لم يكن قابلا للرؤية، فهذا لا أثر له. العبرة بحسب الروايات أن يكون شاهدان يشهدان بأنهما رأياه، أو أن يكون شيعا يشهد أهل مصر أنهم رأوه كما في الرواية، وإلا فالعبرة بعد 30 يوما كما في عدة من الروايات، ولعل هذا اليوم نقرأ مقدارا من هذه الروايات. فمن ذلك يظهر أن رؤية الهلال بمكبرة من المكبرات، مثلا المعبر عنه بالتلسكوب، مثلا النظارات القرية، هذا لا أثر له، وإنما الإبرة برؤية شخص بالنظر العادي، يعني الهلال اسم للنور الحادث وللنور المتولد بحيث يكون قابلا للرؤية، وأما مجرد وجوده الواقعي بحيث لا يكون قابلا للرؤية لصغره لا أثر له. فالمستفاد من الروايات إنما رهايا أن العبرة بالرؤية وعدم الرؤية، أفتل للرؤية رسم للرؤية، فإن شهد شاهدان أنهما رأي الهلال فقزه. فلا عبرة برؤية الهلال بالنظارة مثلا بحيث لا يكون قابلا للرؤية العادية، نعم قد يكون القمر قابلا للرؤية في نفسه يعني الهلال، ولكن من جهة عدم تعينه وسعة الفضاء لا يعلم الإنسان بمحله، فيكون نظره إلى سطح كبير لا يمكنه تمييز الهلال عن غير الهلال. إذا فرضنا أنه بالنظارة عينا محل الهلال فنزل إلى ذلك المحل والرؤية بالعين المتعارفة، هذا يثبت به الهلال، لأن عدم الرؤية لم يكن مستندا إلى عدم قابلية الهلال للرؤية، هو كان قابلا للرؤية، ولكن الرائي لعدم اطلاعه بمحل الهلال لم يكن ينظر إلى ذلك المحل، وإنما كان ينظر إلى محل آخر، مثلا الهلال كان شرقيا وهذا كان شماليا وهذا ينظر إلى الجنوب، مثلا إلى طرف الجنوب، ليس عدم الرؤية لنقص في الهلال، وإنما هو من جهة عدم المعرفة بمكانه، فلا مانع من تعيين الهلال، تعيين محل الهلال بالنظارة وغير النظارة، وبعد ذلك إذا رؤية بالعين المجردة يحكم بأنه أول الشهر وإلا فلا. ثم ذكر قد نسأل الله نفسه أنه لا عبرة بل بالإخبار البريدية المسمى بالتلغراف مثلا، فبالبرقية بنحو البرقية أو بالتليفون مثلا من بلد يبرق، أو أنه بالتليفون يخبر بأنه ثبت الهلال ورأينا الهلال، هذا لا أثر له. نظره قدس الله نفسه إلى أنه من جهة إلى أن البرقية أو التليفون لا يعتمد عليها من جهة عدم الثقة بالمخبر، لا يعلم أن المخبر من هو الذي يجيء بالبرقية أو أنه يتكلم بالتليفون من هو، ولذلك لا عبرة به، ولذلك استدرك أنه إذا علم ولو ببرقية أنه شهد شاهدان عادلان برؤية الهلال في ذلك البلد، وكان البلد متحدا قريبا يعني من الأفق مع هذا البلد بناء على اعتبار الاتحاد في الأفق، أو علمنا أنه حكم الحاكم بالهلال بناء على ثبوت الهلال بحكم الحاكم على ما تقدم، أو إذا علم بالبرقية أنه كانت رؤية الهلال بل هناك كانت ثبتت بالشياء وبالتواتر المفيد للعلم لا مانع من اتباع ذلك. إذا فرضنا أنه شهد عادلان ولو بالبرقية، نعم إخبار الواحد حتى إذا كان عادلان لا أثر له، ولكن إذا فرضنا أنه شهد عادلان وإن كانت شهادتهما بكتابة أو ببرقية أو بالتليفون وغير ذلك لا مانع من العمل بشهادته، ما لا يعتبر في الشهادة أن تكون شهادة لفظية يعني بلا واسطة، بل تجوز الشهادة مع المتاتة أو مع الكتابة منه ذلك. يريد قدس الله نفسه هذا المعنى وما ذكره صحيح. إذا لم يكن من يتسدى لإنسان التليفون أو من يتسدى للبرقية إذا لم يكن ثقة أو كان ثقة بل عادلا ولكن كان واحدا لا يترتب أثر عليه، نعم إذا فرضنا أنه شاهد واحد وانضم إليه شاهد آخر من البلد أخبر بالتليفون أنه رأى الهلال وهنا أيضا عادل واحد شهد بالهلال يسبق بذلك العبرة بشهادة عدلين أو بشهادة جمع يحصل العلم من شهادتهم بوجود الهلال وأنهم رأوا الهلال، بكل ذلك يثبت بلا خصوصية لسبب دون سبب. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم يوم الشك، وهذا تكرارا تقدم الفراغ فيه مفصلا، أن يوم الشك من أول شهر شوال إذا شككنا أن هذا اليوم هو اليوم الأخير من شهر رمضان أو أنه اليوم الأول من شهر شوال يجب صيامه. أفتل للرؤية إذا لم يرى الهلال لا بد من الصيام، لأن الإفطار لا يكون إلا بالرؤية. فإذا فرضنا أنه لم يرى اليوم يوم شك إذن بعضهم أنه رأى الهلال ولكن لم يثبت لا ببينة عادلة ولا بشهادة قطعية يعني بشياء قطعي، فلا بد من الصيام. كما أنه إذا كان يوم الشك هو اليوم الأول من شهر رمضان للمكلف أن يصوم هذا اليوم وله أن لا يصوم، ولكن بنية شهر رمضان ليس له أن يصوم كما تبدنا، فإن صيام شهر رمضان فريزة والفريزة لا يدخلها الشك على ما تقدم في الروايات، إلا أن له أن يصوم هذا اليوم استحبابا أو قضاء، وبعد ذلك إذا انكشف أنه كان من شهر رمضان فيحسب له وبفق له على ما في الروايات، وله أن يفتت لقوله عليه السلام ثم للرؤية، فإذا فرضنا أنه لم يرى الهلال فله أن يفتر ولا يجمع عليه الصوم، فإن أفتر وبعد ذلك ثبت أن هذا اليوم من شهر رمضان في يوم الشك من شوال، إذا فرضنا أنه صام وبعد ذلك انكشف أنه من شوال في أثناء النهار ثبت أنه من شهر شوال لقيام البينة العادلة، أو لشياء في بلد آخر مثلا قريبين لا أشكال أن صومه فاسد لأنه لا صوم في هذا اليوم، ويجب عليه الإفطار بلا فرق بين أن يكون الكشف قبل الزوال وما بعد الزوال، ليس هذا الصوم يوم يوم صوم. وأما في أول الشهر إذا كان اليوم يوم شك وأفطر وانكشف بعد ذلك بعد إشاره أن اليوم من شهر رمضان يجب عليه الإمساك على ما تقدم في الروايات بلا فرق بين ما قبل الزوال وما بعد الزوال، فإن هذا اليوم وإن كان لا يحسب له صوما من جهة إشاره إلا أن الإمساك واجب لنفسه فليس له أن يفطر بعد ذلك. وإذا فرضنا أنه لم يكن مفطرا لم يأكل ولم يشرب وثبت أن الشهر شهر رمضان إن كان بعد الزوال يجب عليه الإمساك أيضا يقضي هذا اليوم لعدم النية لأنه لم ينوي صوم شهر رمضان، فلا يحسب له الصوم من جهة عدم النية إن لم يأتي بمفترين. وأما إذا فرضنا أنه كان قبل الزوال ذكر قد نسأل الله نفسه أنه ينوي من وقت الانكشاف ويحسب له صوم هذا اليوم تقدم الكلام في جميع ذلك تقدم الكلام تكرارا تقدم الكلام أنه لا دليل على أن النية هنا كافية. الدليل إنما هو في موارد خاصة مسافر يقدم بلده ولم يفطر لم يأكل شيئا ينوي فيصوم ويحسب له، وأما من كان في البلد ولم يكن ناويا للصوم ينوي صومه فيحسب له هذا لا دليل عليه، فالظاهر أن حكم ما قبل الزوال وما بعد الزوال واحد من هذه الجهات. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لو غمة الشهور فليكفينا هذا المقدار لأن حالة موسعي.
يا الله يا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد ألم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه إذا غمت الشهور فيعد كل شهر 30 يوما إلا أن يقطع عادة بخلافه وأن أحد الشهور ناقص المكلف يرتب أثر الشهر السابق إذا كان له أثر في اليوم 30 ويكون هذا اليوم محسوبا من الشهر السابق فيبدأ بالشهر اللاحق من اليوم 31 وهكذا. فلو فرضنا أن الأمر كان كذلك في شهر رمضان فعدة من الشهور غمت فكان شهر رجب مثلا لم يرى فيه نزار وكذلك شهر شعبان وكذلك شهر رمضان، فنحسب كل واحد من هذه الشهور 30 يوما فبعد مضي 60 يوما يكون اليوم أول شهر رمضان. ثم نعد 30 في اليوم 31 يحكم بأنه من شوال
وقد دلت على ذلك جملة من الروايات أنه إذا لم يرى الهلال وغم الهلال فيعد 30 يوما، ويدل على ذلك إذا الروايات الواردة في أن الإفطار والصوم لا بد أن يكون للرؤية، معنى ذلك أنه إذا لم يرى الهلال لا بد من الصوم، فيكون شهر رمضان 30 يوما، أو أن في شهر شعبان إذا لم يرى هلال شهر رمضان يعد 30 يوما. فهذا المعنى مما لا إشكال فيه. نعم، إذا فرضنا أنه علم عادتان بأن الشهر ليس ب30 يوما فيحكم فيه بالنقصان، كما إذا فرضنا أنه غم الشهور بأزيد من 3 فكان شهر جماد جماد الثانية مثلا لم يرى الهلال فعددناه 30، وهكذا شهر رجب، وهكذا شهر رمضان، شهر شعبان. بالنسبة إلى شهر رمضان وهو الشهر الرابع، بحسب العادة على ما يقولون لا يمكن أن تكون 4 أشهر متوالية كلها تامة أو كلها ناقصة، بحسب سير القمر هذا غير ممكنين. 3 شهور يتفق أن 3 شهور يكون الشهر كاملا في كل واحد منها، ولكن 4 لا تتحقق في الخارج. فإذا نقدر إذا حكمنا بأن شهر جماد الثانية تامة وكذلك شهر رجب وكذلك شهر شعبان، فلا يمكن أن يكون شهر رمضان تاما، يعني في اليوم 20 بعد المئة من أول شهر جماد الثانية قطعا ليس من شهر رمضان، إما لأن شهر رمضان ناقص أو أن النقص كان في الأشهر السابقة، فهذا اليوم لا يحتمل أنه من شهر رمضان، فلا يجوز صومه، بل يحكم بأنه من شهر شوال وأول شهر شوال وهو يوم العيد. بل حاصل أن الأمارة إنما تكون معتبرة فيما إذا لم يكن قتلا بالخلاف، وأما إذا علمنا بالخلاف ولو من جهة جريان العادة الخارجية لا يمكن الأمل بالأمارة. ف30 يوما عد 30 يوما تعبدا في ظرف الشك. فإذا علمنا بالخلاف وأن هذا اليوم ليس من شهر رمضان جدا، وبحسب العلم الوجداني يوم 20 بعد المئة لا يحتمل أن يكون من شهر رمضان، لأن 4 أشهر لا يمكن أن يكون كل منها تاما، ففيها نقص لا محالة، فهذا اليوم ليس من شهر رمضان، وهذا ظاهر. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم الأسير والمحبوس. إذا فرضنا أنه أسير في بلاد الكفر مثلا، فلا يمكنه العلم بشهر رمضان، ولا يدري أن أي شهر من الشهور هو شهر رمضان، فماذا يصنع؟ وكذلك المحبوس. ذكر الفقهاء قدس الله أسرارهم أنه يعمل بظنه، يعين شهر رمضان بظنه، فإذا ظن دخول شهر رمضان يصوم إلى 30 يوما، وبعد ذلك يفطر. الظن هنا يكون حجة كما هو حجة في بعض الموارد، مثل الظن بالقبلة مثلا، إذا لم يعلم أين وجه القبلة يكون الظن حجة، يأخذ بالأحرام ويتهرى يدرك تهري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة. فالظن في نفسه بين لم يكن حجة ولم يدل دليل على حجيته، بل قامت الأدلة الأربعة على عدم حجيته. ولكنه خصص في بعض الموارد كالظن في السلام مثلا في عدد الركعات يكون معتبرا. المقام ايضا من هذا القبيل، اذا ظن بان شهرا من الشهور هو شهر رمضان بحسب حسابه السابق مثلا، لئن لم يتيقن بذلك يجري على ما ظنه حكم شهر رمضان فيصوم هذا الشهر. اذا لم يتبين له الخلاف فلا اشكال، اذا تبين تأجيل حكمه يذكر حكمه بعد ذلك. قد يكون انه صام قبل شهر رمضان وقد يكون انه صام بعد شهر رمضان، هذا يجيل حكمه. كلامنا فعلا فيما هو وظيفته الفعليه، الوظيفه الفعليه لمثل هذا الشخص الاسير او المحبوس الذي لا يعلم بشهر رمضان وهو مردد بين الشهور، هذا يعمل بظنه. يدلنا على ذلك صحيحة عبد الرحمن ابن أبي عبد الله رب الشيخ السدون قد نزل الله نفسه لإسناده عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له رجل أسرته الروم ولم يسح له شهر رمضان ولم يدري أي شهر هو هذا الشهر الذي هو فيه، لا يدري به، فقال عليه السلام يصوم شهرا يتبخى أي يتطلبه ويقصده، يعني يعمل بفنه ويحسب فإن كان الشهر الذي صامه قبل شهر رمضان لم يجزه فإن كان بعد شهر رمضان أجزاه. كلامنا فعلا ليس في مازن كشف الخلاف، فوظيفة هذا الشخص أن يصوم هذا اليوم باعتبار أنه زن، يعني هذا الشهر باعتبار أنه مزنون، فالزن هنا يكون معتبرا. ورواه الكليني أيضا عن أحمد بن إدريس عن الحسن بن علي الكوفي عن عيسى بن هشام عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، فالرواية معتبرة. فهذه الروايات تدلنا على أن الأسير أسير الروم أسير إذا كان لا يعلم بشهر رمضان يصوم شهرا واحدا يتبخاه الشهر الذي يقصده ويتطلبه ويكون في ظنه أنه هو شهر رمضان هذا اليوم يصومه. إنما الكلام في أن الرواية باردة في الأسير، فمن أين نتعدى إلى غير الأسير وهو المحبوس؟ والفقهاء قدس الله أسرارهم لم يفرقوا بين الأسير والمحبوس، بل ذكروا هذا الحكم في كلا الموردين، الأسير أو المحبوس الذي لا يعلم بشهر رمضان يعمل بظنه. ليس هذا من جهة المناط، يعني العلم بالمناط من الخارج، وإلا يدخل هذا في القياس، بل من جهة الاستفادة من نفس الرواية. فإن الأسير في الروايات إنما هو من باب المثالية يزمن موضوع الحكم الذي سئل عن عدم معرفته بشهر رمضان، هذا بيان السبب. قال قلت له رجل أسرته الروم، ليس موضوع الحكم سؤال هو الأسر وأنه أسير، بل هذا بيان لأمر خارجي الذي سأل عنه، وهذا أنه أسرته الروم ولم يصح له شهر رمضان. فالسؤال عن الذي لم يصح له شهر رمضان ولم يدر أي شهر هو، فالموضوع هو الجاهل، از فرس روم هاجا مثال موضوع سئل عن لا باعتبار اثره بل باعتبار انه لا يدري بشهر رمضان ولم يصح له شهر رمضان، فخصوصیت العصر لا دخل لها فی سؤال السائل از من، یعنی عبدالرحمن بن ابی عبدالله لم يكن يحتمل ان العصر له خصوصیت، بل سؤاله ام من لا يعلم بشهر رمضان ولم يصح له و ذکر سببه و هو ان الرجل اسیر للروم و الا نفرض انه ليس بأسیر للروم بل اسیر لطائفة اخرى من الكفر، روم لا خصوصیت له انه اسیر للروم او اسیر للمشرکین مثلا نفرض او اسیر لطائفة اخرى من اهل الكتاب غیر الروم، فالسؤال لا يرجع الى الاسر و خصوصیت الاسر، بل السؤال يرجع الى جهل الشخص بشهر رمضان و انه لم يصح له شهر رمضان، عن رجل اسرته الروم و لم يصح له شهر رمضان و لم يزر اي شهر نوبر، فالسؤال يرجع الى جهت الجهل و انه اذا كان جاهلا و لا يدري بشهر رمضان فماذا تکلیفه؟ قال عليه السلام يصوم شهرا يتلقاه، فإذا كان موضوع السؤال و جهة السؤال و الجهة فلا يختص الحكم بأسير الروم يجري في أسير الروم و أسير خائفة أخرى من الكفرة أو المحبوس أو شخص آخر غيرهما لا محبوس ولا أسير، كما فرضنا أنه ألقاه البحر إلى جزيرة مثلا لا ليس هنا أي أحد، أو أن الموجودين فيها في الجزيرة ليسوا من المسلمين فهذا لا يدري بشهر رمضان، لا محبوس ولا أسير وغير ذلك. الذي هو موضوع الحوت من لا يعلم بشهر رمضان سواء كان أسيرا أو كان محبوسا أو لا هذا ولا ذاك، بل كان جهله بسبب آخر، فالجاهل بشهر رمضان وغير المتمكن من العلم وظيفته أن يصوم شهرا يتلقاه فيتطلبه ويقصده فيأخذ بما هو مزنون له، فالحكم يجري في مطلق الجاهل أسيرا كان أم لم يكن كالمحبوس. ثم ذكر الفقهاء قدس الله أسرارهم أنه إذا لم يتمكن من الإسلام فكانت شهور عنده على حد سواء، كل شهر يحتمل أنه شهر رمضان من دون أن يكون له ظن بأحد الشهور، قالوا هو مخير أن يختار شهرا من هذه الشهور فيصوم في ذلك الشهر، وما ذكروه قدس الله نفسه الأسرارهم مبني على أن الاضطرار إلى أحد أسرار العلم الإجمالي لا بعينه لا يوجب سقوط العلم الإجمالي، بل يبقى التكليف الواقعي على حاله، ولكن بما أنه غير متمكن من الامتثال القطعي ولا من الامتثال الظني يتنزل إلى الامتثال الاحتمالي على ما ذكروه في غير مورد من الموارد. إذا فرضنا أن التكليف الواقعي غير ثابت فإنا إذا فرضنا أنه لا يتمكن من صوم جميع السنة لأجل العلم الإجمالي لا يتمكن، أسير أو محبوس يصوم مجموع السنة مقدمة للعلم بالامتثال لا يمكن ذلك، الاضطرار إنما هو إلى أحد الأسراف لا بعينه
لا الى طرف خاصه الى هذا اليوم بخصوصه او الى هذا الشهر بخصوصه، فما هو متعلق الوجوب وهو الصوم في شهر رمضان لم يتعلق به الاضطرار جزما، وما تعلق به الاضطرار هو الجمعه ليس بصوم شهر رمضان، فمتعلق الاضطرار ومتعلق الوجوب امران، فلا يكون دليل الاضطرار رافعا للتكليف. وهذا بحث كلي في بحث الرسول انه اذا كان الاضطرار الى احد اشراف العلم الاجمالي لا بعينه، بما ان متعلق التكليف متعين في الواقع، الواجب انما هو صوم شهر رمضان فقط، وليس الصوم في شهر رمضان موردا للاضطرار جزما، لا يستر هذا الشخص الى ان لا يصوم في شهر رمضان، وانما لا يتمكن من الاحتياط، فهو مستر الى ترك الصوم لا بعينه في اطراف العلم الاجمالي، فمتعلق الاضطرار غير متعلق الوجوب جزما. ولكن لا تمييز بالخارج، لا يمكنه ان يميز الواجب عن غير الواجب، ولذا معذور عن الاحتياط. فاذا كان معذورا عن الاحتياط ولم يمكنه الامتثال التفصيلي الجزمي، يعني الامتثال الاجمالي الجزمي، تصل النوبة الى الامتثال الظني، هذا ايضا غير ممكن على الفرد، فتصل النوبة الى الامتثال الاحتمالي هكذا ذكره. ولكن ذكرنا في محله ان مقتضى القاعدة في هذه الموارد الاقتصار على موارد الضرورة، الضرورات انما يكون يعني تباع بمقدار الضرورات، أكثر من الضرورة ليس له الإصرار، أو في بقية الموارد كما إذا علم بنجاسة أحد من هذه الأواني مثلا وكان مضطرا إلى شرب واحد منها، مقتضى القاعدة هو التبعية في الاحتياط، وأن يحتاط بمقدار لا يترتب عليه الضرر، بعد ذلك يسقط التكليف. هذا بحث كبروي في محله. ففي المقام بناء على ما ذكرنا لا بد من الاحتياط حتى يصل الى حد لا يتمكن فيسقط. ان كان شهر رمضان صامه فقد صامه، وان لم يصمه فالتكليفه بعد ذلك ضرري او حرجي، فيسقط التكليف بعد ذلك لا محاله. وقد يقال ان التكليف باعتبار دوران الامر بين المحذورين، لان كل يوم يحتمل وجوبه وجوب صومه ويحتمل حرمة صومه، بناء على ان صوم يومي العيدين حرام ذاتيا كما هو المعروف والمشهور. فاذا كان كذلك فالامر دائر بين محذورين، ونتيجته التخيير في كل يوم، لا أن النتيجة هو التخيير في الشهور، يعني يختار شهرا من الشهور فيصوم فيه، بل في كل يوم يحتمل أن يكون واجبا ويحتمل أن يكون حراما فيتخير. لهذا لا يتم جزما وواجبا وجه عدم تمامه، فإن الأمر ليس دائرا بين الوجوب والحرمة، بل دائر بين الوجوب والحرمة وعدمهما. فلو فرضنا أن هذا اليوم من شهر رجب لا يجب الصوم فيه ولا يحرم، التخيير إنما يكون فيما إذا علم بالإلزام، ولكن لا يعلم أن الإلزام إلزام وجوبي أو تحريمي، بما أن المكلف لا يتمكن من الموافقة القطعية ومن المخالفة القطعية، فطبعا العقل يحكم بالتخيير لأن المكلف لا يقوم بالفعل والترك، وهذا التخيير عقلي.
و اما ازا کان هنا احتمال صالح این دوران الامر بین المحضوره نهتم ان یکون هازا من شهر رجب فلا یجب الصوم ولا یهرس و نهتم انه من شهر رمضان فیجب و نهتم انه یوم العید فیهرس فالوجوب محتمل و التحریم محتمل لا انه من دوران الامر بین المحضوره فلا یجری هنا التخییر جزمه نعم لو فرضنا ان یوما معینا صار امره بین ان یکون من شهر رمضان و ان یکون من شهر شوال هذا اليوم لا یدری انه آخر شهر رمضان او اول یوم العید نابعت هنا انه من دوران الامر بین المحضوره فلاکن هنا لابد من الصوم للروايات الدالة على أن الإفطار للرؤية ولا بد من عد 30 يوما فهذا لا يتعقب له مستعب ولكن مع هذا كله ما ذكره المشهور من التخيير لا يترك التخيير بالشهور لأننا ذكرنا أن مختل قاعدة والإحتياط ولو فرضنا ان ما ذكره المشهور تام من جهة الكبرى لا ينطبق على المقام لوجود الاصل الموضوعي في المقام فانه يجري الاستصحاب استصحاب عدم دخول شهر رمضان فيفتر الى ان يتيقن بدخول شهر رمضان فيتردد الامر بين ان هذا الشهر من شهر رمضان او انه مضى شهر رمضان فرضنا انه لا يمكنه تعيين شهر رمضان محل كلام لا هنا يعني اسير او محبوس لا يتمكن من تعيين شهر رمضان فهذا يفتت بمقتل الاصل استصحاب الموضوعي وان شهر رمضان لم يدخل الى ان يمضي 10 اشهر مثلا فيفتت فأن شهر رمضان إما هذا الشهر الذي هو فيه أو أنه مضى قبل ذلك فحينئذ يجب عليه أن يصوم غاية الأمر لا يدري أنه أداء أو قضاء كما ذكر من أن الإصرار إلى بعض أسراف العلم الإجمالي لا بعينه يقتضي التخيير او يقتضي التبعيد في الاختيار بعدما كان الاختيار الكلي غير ممكن وموردا للاصرار فيما اذا لم يكن اصل الموضوعي والدليل الحاكم والاستصحاب في المقام موجود فكيف يمكن ان يصوم يوما يعني شهرا يحتمل انه من شهر رمضان مع ان الاستصحاب يقتضي انه ليس من شهر رمضان مع هذا الاستصحاب كيف يمكنه الصوم وكيف يمكنه الاقتصار على الانفصال الاحتمالي مع الاصل الموضوعي فالوظيفة في مثل ذلك تقتضي ان يصبر الى ان يتيقن بدخول شهر رمضان ولكن يشك يعني لا يحتمل بعد ذلك ان هذا الشهر من شعبان لأن السنة لا يزيد على 12 شهر فرضنا أنه محفوظ 6 أشهر 9 أشهر 8 أشهر ولكن لا يدري أن مبدأ حبسه متى كان مثلا كان في شهر محرم الحرام أو كان في شهر السفر وغير ذلك فإذا مضى مقدار علم بدخول شهر رمضان ودار الأمر بين أنه انتهى ودخل شهر آخر من شوال أو ذي القعد أو ذي الحج أو أبي المحرم من السنة الآتية إلى رمضان الآتي أو أن هذا الشهر هو شهر رمضان يجمع عليه أن يصوم حينئذ مرددا بين الأداء والقضاء فما ذكرناه من التبعيد في الاحتياط هذا التخيير بناء على ما ذهب إليه بعضهم يتنزل إلى الامتصال الاحتمالي فيما لم يكن هنا أصل موضوعي لأما الأصل الموضوعي لا تصل النوبة إلى الامتصال الاحتمالي.
يا الله
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في الأسير والمحبوس الذي لا يتمكن من تعيين شهر رمضان ليصوم فيه ذكرنا أنه إذا ظن بشهر من هذه الشهور أنه شهر رمضان يصوم في ذلك الشهر وذلك لصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله فقد أمر الإمام عليه السلام أن يحسب الشهور ويتلخى فيصوم في ذلك الشهر الذي عينه بنظره وبظنه. وإذا فرزنا أنه لم يحتل له الزل فكان كل شهر يحتمل أنه من شهر رمضان فلا يعلم بشهر دون شهر. المشهور والمعروف لنا والتحقيق أنه يختار شهرا من هذه الشهور فيصوم فيه واحتمل الماتن قدس الله نفسه أن لا يجب عليه الصوم في هذه الشهور أصلا يعني في الشهور المحتملة فيترك الصوم في جميع هذه الشهور ثم بعد ذلك يتيقن بالفوت وأنه لم يصم شهر رمضان فيقضيه بعد ذلك. إذا فرضنا أنه لم يحصل له الزان جاز له ترك الصوم في جميع الشهور المحتملة فيكون صومه بعد ذلك قضاء يعني يثبت حتى يفوته شهر رمضان فسيتيقن بالفوت يعلم أن هذا الشهر إما شهر ذي القعدة أو ذي الحجة أو المحرم أو السفر قطعا شهر رمضان قد انقضى ومضى فيقضي شهر الصوم الذي فاته. اما مسألة التخييف فقد تقدم الكلام فيها وقلنا ان التخييف وان كان هو المشهور بل لو فرضنا انه كان اتفاقيا ايضا لم يكن له اثر اذ لا نحتمل عادة أن يكون الاتفاق ناشئا من وصول ذلك إليهم من الأئمة سلام الله عليهم يدا بيد بل هو مبني على التوعيد فكأنه لما فيه من أن الامتثال لا بد أن يكون قطعيا بحكم العقل فإذا لم يمكن فالامتثال الظني وإذا لم يمكن فالامتثال الاحتمالي. از ظاهر ان مبنى فتوى المشهور على ذلك وانه عند عدم اليقين والظن يتنزل الى الاحتمال وقلنا ان هذا لا اساس له فان المورد داخل في كبرى الاضطرار الى احد الاصناف لا بعينه ومقتضى القاعده والاحتياط
و علا تقدیر عدم تمکن من الاحتیاط فیقتصر فی ترک المحتملات بمقدار الحرج و بمقدار الاضطرار و لابد من الصوم بالباقی فالتخییر لا یترم و اما ما ذکره قدس الله نفسه من جواز ترک الصوم فی جمیع هذه الشهور حتی یتیقن بالقضا و انه فات الصوم فیقضیه از ظاهر انها جا مبنیان علا ان العلم الاجمالی لیس بمعجزین فی موارد الاضطرار حتی اذا کان الاضطرار الى بعض الاطراف لا بعینه کما اختاره صاحب الکفایت قدس الله نفسه و انه لا فرق یعنی فی المثل فی مثل الکفایت انه لا فرق فی عدم تنجیز العلم الاجمالی فی ما اذا کان الاضطرار الى بعض الاطراف بین ما اذا کان الاضطرار الى معینین او الى غیر معینین فاذا کان مستلزم الى ترک بعض الاطراف لا یستمع هذا مع اسماء الجزم بالتکلیف الفعلی و هذا ایضا غیر صحیح على ما تکلمنا فيه في بحث الاصول قلنا ان الاضطرار اذا كان على واحد لا بعينه فلا يحتمل ان يكون متعلق الوجود هو المنصر اليك هذا غير محتمل فان الاضطرار انما تعلق بالجامع والتكليف الوجوبي فبالتحريمي لا يغرر انما تعلق بواحد بعينه فالذي هو واجب هو الصوم في شهر رمضان وترك هذا يعني صوم شهر رمضان ليس بحرجي ولا فيه ضرر المكلف غير مضطر الى ترك صوم في شهر رمضان وانما يضطر الى ترك الصوم في شهر ما الجامع بين شهر رمضان وغير شهر رمضان يعني لا يتمكن من الجمع بين هذه الشهور فلا موجب لسقوط التكليف الواقعي أصل التكليف الواقعي باق على حاله لهذا واصل إلى المكلف غاية الأمر لا يتمكن المكلف من التمييز في مرحلة الامتثال لا يمكنه أن شهر رمضان أي شهر من هذه الشهور فالقصور إنما هو في ناحية الامتثال وعدم تمكن المكلف من الجزم بشهر رمضان إذن احتمال سقوط التكليف الواقعي ثابت جدا فالتكليف الواقعي باق بحاله فكيف تجوز المخالفة القطعية يسرق جميع هذه الشهور فيقطع بأنه ترك صوم شهر رمضان متعمدا هذا غير جائز جزما يعني ان هذه الدعوة مبنية على ان العلم الاجمالي لا اثر له اصلا اذ لا يجتمع التكليف الفعلي مع الترخيص في بعض الاطراف كما يدعيه صاحب الكفاية قدس الله نفسه وهذا غير صحيح فالتكليف الواقعي باق بحاله وهو منجز في الجملة فلا يجوز مخالفته القطعية وإن كانت الموافقة القطعية غير ممكنة وغير متيسرة لكن المخالفة القطعية غير جائزة فليس للمكلف ترك الصوم في جميع هذه الشهور ليقضيه بعد ذلك وبعد انقضاء شهر رمضان فهذا الاحتمال الذي جزم به المعصوم قدس الله نفسه انه في فرض عدم الزن يجوز له ترك الصوم في جميع هذه الشهور ثم يقضيه بعد ذلك هذا غير قابل للتسليم فالصحيح ما ذكرنا من انه اذا كان شهر رمضان مرددا بين شهور بما انه حادث یعنی شهر رمضان حادث مسبوق بالعدم فللمكلف ترك الصوم الى ان يتيقن بشهر رمضان. فكل ما شك في ان شهر رمضان هل دخل ام لم يدخل جاز له الافطار، واذا تيقن انه دخل ودار الامر علم ان شهر رمضان تحقق في الخارج جزمان، يعني من زمان حبسه او زمان اسره الى هذا اليوم قد دخل شهر رمضان يقينا، ولكن لا يدري انه دخل وانقضى او دخل بعد باقي، لان هذا اليوم هو اول يوم من شهر رمضان مثلا او اليوم الثاني من شهر رمضان مثلا، في مثل ذلك يلزمه الصوم، لابد من ان يصوم بعد اليقين بدخول شهر رمضان. فحسب الواقع اما ان يكون هذا اليوم من شهر رمضان او يكون بعد شهر رمضان، على الاول يكون اداء وعلى الثاني يكون قضاء، ولكن يجمع ان يصوم فعلا، وذلك لاستصحاب بقاء شهر رمضان وعدم انقضائه. وتقدم الكلام في ذلك قريبا، قلنا ان المستفاد من قوله سبحانه لمن شهد منكم الشهر فليصم، وكذلك من الروايات لا يستفاد منها الا ان يتحقق الصوم ويكون الشهر شهر رمضان. التقييد بأزيد من ذلك غير لازم، كما هو الحال في الصلاة وغير الصلاة مما هو مقيد بالوقت، ليس معنى التقييد بالوقت إلا أن يكون الزمان موجودا ويكون الفعل موجودا في ذلك الزمان مقارنا لذلك الزمان، هذا معنى الزرفية، وإلا فليس لزرفية الزمان معنى آخر غير ذلك. فإذا استسحبنا أن شهر رمضان باطل وبعد لم ينقضي فمن شهد منكم الشهر فليصمه، شهد الشهر وأن هذا شهر رمضان، يعني شهر رمضان باقي، شهد الشهر وأن شهر رمضان باطل فيجب الصوم فيه، وليس هذا من الأصل المثبت في شيء. فهذا حكم من يكون مترددا ولا يكون له ظن. ثم إذا فرضنا أنه ظن فصام وبعد ذلك انكشف الحال، انكشاف الحال لا يخلو من أحد أقسام، إما أنه ينكشف أنه كان في شهر رمضان فلا إشكال، من باب الاتفاق كان ظنه مطابقا للواقع فصام شهر رمضان ولا إشكال في زائده، و ثالثا ينكشف أنه كان بعد شهر رمضان أيضا لا إشكال في يحسب له قضاء، و إن كان القضاء والأداء أيضا على ما تقدم كل منهما معنون بعنوان خاص، و هذا صام بعنوان شهر رمضان لا بعنوان القضاء، ولكن يحسب له قضاء بمقتضى صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله، فقد صرح في تلك الصحيحة بأنه إذا انكشف الحال وعلم أنه كان صومه بعد شهر رمضان كان قضاء، يحسب له قضاء، نظير ما تقدم من أنه لو صام يوم الشك قضاء أو استحبابا يحسب له من شهر رمضان إذا انكشف الحال. فهذا إن كان لم يقصد القضاء بل قصد عنوان شهر رمضان، ولكن يحسب له ذلك بمقتضى الصحيحة المتقدمة. ولكن إذا انكشف أن صومه هذا كان في شهر شعبان وبعد شهر رمضان لم يكن داخلا فصام قبل شهر رمضان، هذا يجب عليه الصيام، لأن إسقاط غير الواجب عن الواجب يحتاج إلى دليل، وليس هنا دليل على الإجراء بل صحیح و عبد الرحمن ابن ابی عبد الله فیدلنا علی عدم الاجزاء، الدلیل علی العدم موجود، یعنی الدلیل علی عدم الاجزاء. ففی هذه الصحیحه انه اذا حسب بعد ذلك وانکشف ان صومه کان قبل شهر رمضان لم يجزه ذلك ولا بد له من ان يصوم شهر رمضان فاذا فاته يجزيه فما اتى به قبل شهر رمضان لا يحسب له. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم الزن، ما اذا ظن انه شهر رمضان فصامه هل يترتب عليه احكام شهر رمضان فقط او يترتب عليه اللوازم ايضا؟ لا شك بمقتضى روايه سيد عبد الرحمن بن ابي عبد الله انه يصوم بل ويصوم ويترخى شهر رمضان. لا شك في انه يجب عليه الصوم بمقتضى ظنه، والظن هنا حجه بدليل خاص. ولازم ذلك ترتيب جميع الاثار، منها مساله الكفاره. مثلا لو فرضنا انه افطر يوما من هذه الايام التي كانت مزنونه انها من شهر رمضان، افطر يوما من هذه الايام متعمدا وبعد لم ينكشف الحال، اذا انكشف الحال بعد ذلك لا اشكاله. اذا انكشف انه لم يكن من شهر رمضان، كان قبل شهر رمضان او كان بعد شهر رمضان، لا اثر لذلك. و اما اذا لم ينكشف الحال بقي على ظنه الى الاخر، و الظن كان حجه يترتب عليه آثار الافطار في شهر رمضان، لأن مقتضى الرواية أن الظن طريق إلى ثبوت شهر رمضان كالبينة العادلة أو الشياط أو حكم الحاكم إذا قلنا بثبوت الهلال بحكم الحاكم. فهذه الأحكام تترتب. وأما الأحكام التي هي من لوازم شهر رمضان كوجوب الفطرة ليلة العيد، صام 30 يوما ثم بعد ذلك في الليلة 31 هل تجب عليه الفطرة باعتبار أن هذه الليلة ليلة العيد والفطرة واجبة؟ وهل يستحب له صلاة العيد غدا من جهة أنه يوم العيد؟ وهل يحرم صوم هذا اليوم باعتبار أن صوم يوم العيد حرام، أو أن مقتضى الناس هو الاقتصار على ترتيب أحكام شهر رمضان فقط دون غيره؟ الظاهر هو العموم. والوجه في ذلك أن الراوي لم يسأل الإمام عن الصوم، وإنما سأل عن شهر رمضان. أن الرجل يكون أسيرا للروم فلا يدري شهر رمضان، يعني سأل عن الموضوع، والله يعلم أن شهر رمضان يجب فيه الصوم. والإمام عليه السلام عين شهر رمضان بالذل وأنه يترخى، فيعلم من ذلك أن مورد السؤال يعني محط نظر السائل وهو عبد الرحمن بن أبي عبد الله إلى ترتيب أحكام شهر رمضان بتمام خصوصياتها، لم يسأل عن الصوم فقط، وإنما سأل عن أن شهر رمضان يكون مجهولا، وطبعا العيد أيضا يكون مجهولا، شهر شعبان أيضا يكون مجهولا. السؤال لم يكن عن الصوم، وإنما كان عن الشهر بماذا يعين الشهر. فإذا عين الشهر بالزن فبمقتضى ما دل على عد 30 يوما يعد 30 يوما ليحكم بأن اليوم الواحد والثلاثين هو يوم عيد ويهرم صومه. فبزميمة تلك الروايات إلى هذه الصحيحة المبينة للموضوع لا للصوم فقط، قال: قلت له: الرجل أسرته الروم ولم يصح له شهر رمضان ولم يدر أي شهر هو، فسؤاله عن تعيين شهر رمضان بماذا يعين شهر رمضان وهو أسير لا يدري ليس له علم واطلاع بالشهور. قال عليه السلام: يصوم شهرا يتوفى أو يتوفاه ويحسب إلى آخر الرواية، فإذا كان شهر رمضان معينا يزم إليه الروايات المتقدمة، روايات سم للرؤية وأفتن للرؤية، وأنه إذا لم يرى الهلال وعدوا 30 يوما، فثلاثون يوما بعده يوم عيد بمقتضى تلك الروايات، وبعد 30 يوم يحكم بأنه أول شوال ويرتب عليه أثره. لازم ذلك أن يترتب جميع الأحكام التي منها وجوب الفطرة في الليلة بعد 30 وحرمة الصوم في يوم 31 بمقتضى تلك الروايات، أن هذا اليوم يعد من شهر شوال فيكون عيدا لا محالة. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا اشتبه شهر رمضان بين الشهرين أو 3 شهور لا لأجل أسر أو حبس لأمر آخر، لا يدري أن هذا الشهر وشهر رمضان أو الشهر الآتي مثلا، أو تردد بين 3 شهور، لا مثل المحبوس والأسير الذي لا يعلم بالحال أبدا ومردد بين شهور جميع السنة، فهل يجري على ذلك حكم الأسير والمحبوس أو لا يجري علينا تعالى إن شاء الله؟
يا الله
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ذكر قدس الله نفسه: حكم ما إذا اشتبه شهر رمضان بين شهرين أو 3 شهور أو أكثر من غير جهة الأسر والحبس، فلا يدري أن شهر رمضان أي شهر من الشهور، فتردد الأمر بين هذه الشهور أو بين الشهرين. ذكر قدس الله نفسه أنه يحتاط في جميع ذلك ولا يبعد جريان حكم الأسير والمحبوس عليه. استظهرنا من الصحيحة من سيئات عبد الرحمن بن أبي عبد الله أن الأسر المذكور في الرواية من باب المثال وموضوع الحرف أنه لا يسلم له شهر رمضان ولا يعلم أنه أي شهر، فإذا كان هذا موضوع الحرف ولم يكن دخل للأسارة حينئذين، ولذلك تعدينا إلى أسر غير الروم أو غير الأسر كالحبس مثلا، نتعدى إلى كل مورد لا يتميز في شهر رمضان عن غيره بأي سبب كان. فإذا كان له ظن يعمل بظنه لله فيجري فيه ما تقدم. لما إذا فرضنا أن هذا التردد كان في غير شهر رمضان كما في الصوم المنذور، فتردد بين شهر أو شهرين أو ثلاثة شهور، فلم يتمكن من تمييز المنذور عن غير المنذور. لهذه المسألة صورتان: طارة يفرض أن الشهر المنذور فيه الصوم شهر معين، ولكنه مردد بين شهرين أو ثلاثة كما في شهر رمضان، يعلم أنه نذر أن يصوم شهر رجب من أوله إلى آخره، وتردد شهر رجب بين شهرين أو ثلاثة أشهر. ففي مثل ذلك الظاهر أنه يجري عليه ما ذكرناه في المحبوس والأسير، يكون حكمه حكم ذلك، إلا أنه يمتاز عنه بعدم اعتبار الظن هنا. فلو فرضنا أن شهر رجب تردد بين شهرين أو ثلاثة شهور وظن أنه الشهر الأول أو ظن أنه الشهر الثاني، لا أثر لهذا الظن، فإن الظن لا يكون حجة بنفسه ولا دليل على اعتباره في المقام، وقياس النذر بشهر رمضان لا نقول به بالقياس. فعلى ذلك يعمل بمقتضى الأصل الذي ذكرناه هناك، يعني لا يجب الاحتياط، ليس عليه أن يحتاط في جميع هذه الشهور، وهذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا لوجود الأصل الحاكم. بالنسبة إلى الشهر الأول يشك في أنه شهر رجب أو ليس بشهر رجب، يستصحب عدم دخول شهر رجب، وهكذا بالنسبة إلى الشهر الثاني، ففي الشهر الثالث يصوم لأنه يعلم بدخول شهر رجب يقينا، ويشك في خروجه على ما ذكرناه في شهر رمضان. ومع ذلك فالاحتياط أن لا يقصد به الأداء فقط، يقصد به الأهم من الأداء والقضاء، إن كان شهر رجب هذا فقد صام فيه أداء، وإن كان فيما تقدمه فقد صام فيه قضاء، كيفما كان لا موجب للاحتياط هنا بعد وجود الأصل الحاكم وهو الاستصحاب. طارتاً يفرض كذلك ولا يبعد أنه قدس الله نفسه أراد هذه الصورة، يعني شهر معين يجب صومه كشهر رمضان، فكان شهر رمضان مردداً بين الشهور، الشهر الذي يجب فيه الصيام مردد بين الشهور، يعني تشبيهه من هذه الجهة. بنابه این است، یعنی محل کنابست بنابه این است که صوم منظور قضا داشته باشد. محل هر بس البته محل کنام است، یکی از موارد قضا صوم منظور است اگر نظر است، ولو یه بعضی روایاتی هست که قضا نداره. بله، بر اون صحیحه علی بن مسیار اون رو همچین دارد، صحیحه که قبل بکندیم که نظر صوم یوم معینین فصادف يوم عيد أو سفر، يعني يوم سفر، فنهرئين فرمونا أنك لا يصوم، فإن الله وزع الصوم في هذه الأيام
ولكن يصوم يوما بدل يوم. اون صحیح علی بن مسیار دال برتگاز با بعضی روایات دیگر البته معارض هم داره. ولحاظین انهو لأثر صومه الى شهر الاخیر لحاظا احتیاطن البته لایجب الاهلت ان یقصد العام من الازائم القضاء سیکون جازمن بالامتصال اما اداءن او قضاءن و ظاهر انها جا و امراضه قدس الله نفسه. و صورت ثانیه ان لا یکون المنظور شهرن یعنی لا یعلم انه شهر معین لیس تردید من جهت شهور یدری به انها شهر و شهر رجب و شهر العاتی شهر شعبان ولیکن لا یدری انه نظر ان یصوم شهر رجب او یصوم شهر رمضان متعلق النظر غیر معلومه مردد بین شهرین او شهور بالعلم الاجمالی یعلم انه یوم الاربعین مثلا فی کربلا نظر ان یصوم شهرا ولیکن ذلک الشهر لا یدری انه شهر جماد الاولا او الثانیه او شهر رجب او شهر شعبان لا یعلم ذلک المعلوم بالاجمال مردد بین الشهور هنا طبعا یکون العلم الاجمالی منجزا بعد ما ذکرناه فی محله و ذکره المحققون من انه لا فرق فی تنجیز العلم الاجمالی بین ان تکون اطرافه فعلیه او تكون اطرافه تدريبيه العبره بسقوط الاصول في اطراف العلم الاجمالي بتنجيزه بلا فرق بين ان يكون فعليا وان يكون غير فعليا فاذا علم بتعلق النذر بشهر وتردد امر ذلك الشهر صوم ذلك الشهر تردد بين ان يكون شهر جماد الثانيه مثلا او شهر رجب او شهر شعبان لا يدري ان النذر كان متعلقا بأي من ذلك. طبعا الاصل الموضوعي في المقام لا يمكن ليس هنا اصل موضوعي تعلق النذر بكل واحد محتمل والعلم الاجمالي حاصل بتعلق النذر بأحد هذه الامور مقتضى القاعده حينئذ هو الاحتياط فإن تمكن من الجمع لابد أن يجمع بين هذه الشهور ويصوم في جمع في جميعها وإن لم يتمكن من ذلك فهو مضطر إلى ترك بعض أطراف العلم الإجمالي لا محالة. يبتني هذه المسألة على تلك الكبرى أن الاضطرار إلى بعض أطراف العلم الإجمالي لا بعينه هل يوجب سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز فلا يجمع عليه الصوم أبدا كما اختاره صاحب الكفاية قدس الله نفسه في متن الكفاية لبنى على أن الاضطرار سواء تعلق بمعين أم تعلق بغير معين بأحد الأطراف سواء كان قبل العلم الإجمالي أم بعد العلم الإجمالي يوجب سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز. وأما بناء على ما هو الصحيح من أن الاضطرار إلى بعض أصناف العلم الإجمالي لا بعينه لا يوجب سقوط التنجيز لما أشرنا إليه من أنه لا يحتمل أن يكون متعلق التكليف موردا للاضطرار هذا غير محتمل بل الاضطرار الى ترك احد اطراف العلم الاجمالي لا الى متعلق التكليف الواقعي فما هو الواجب في الواقع لم يضطر اليه المكلف يقينا وما اضطر اليه ليس بمتعلق للعلم بمتعلق للتكليف فكيف يمكن ان يلتزم بسقوط التكليف الواقعي غايه الامر انه لا يتمكن من الجمع بين هذه الأسراف ولازم ذلك الحث والامتثال بالمقدار الذي يرتفع ما هو الضرورة ولا موجب هنا للتنزل إلى الزل فإن لم يكن زلن فإلى الاحتمال لا موجب له أصلا بل لابد من الاحتياط التام فإن لم يمكن الاحتياط التام فالاحتياط الناقص ويقتصر في التركيب على مقدار الضرورة فقط على ما ذكرناه في بحث الأصول المفصلة وهذا من مصادقه لكن الظاهر أنه قدس الله نفسه في المات يريد الصورة الأولى لا هذه الصورة يعني أن نزل شهر معين مردد بين شهرين أو شهور هل يلحق بشهر رمضان أو لا بل هذا هو محل كلامه وقد ذكرنا أنه لا موجب للإلهام بل حتى معزن بل يعمل بمقصد الأس فيصوم الشهر الأخير فقط ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم بعث البلدان التي لا يكون فيها يوم وليلة على حسب المطالب والظاهر أنه لا يوجد بلد كذلك يعني بلد السكنة لكن المكان موجود مكان لا يكون فيه ليل ونهار في كل 24 ساعة وإنما تكون السنة في ذلك المكان منقسمة إلى يوم واحد وليلة واحدة كما في القدس فإن الشمس على ما ذكره علماء الهيئة تميل من نقطة المشرق إلى طرف الشمال تميل 3 أشهر وترجع 3 أشهر هذه النقطة التي هي نقطة المشرق يعبر عنها بالاعتدال الربيعي ثم بعدما إذا رجع تصل إلى مقابل هذه النقطة وهو نقطة المغرب المعبر عنه بالاعتدال الخريفي وبعد ذلك تميل إلى جهة الجنوب 3 أشهر وترجع أيضا 3 أشهر ف6 أشهر الشمس في طرف الشمال و6 أشهر في طرف الجنوب رواحا ورجوعا في ميلها إلى طرف الشمال يوما فيوما إلى أن يبلغ إلى 23 درجة تقريبا الخط الذي يفرز يعني الدائرة التي تفرز وتمر إلى هاتين النقطتين الاعتدال الربيعي والاعتدال الخريفي هذه الدائرة تسمى دائرة المعدل 6 أشهر الشمس في طرف الشمال عن هذه الدائرة و6 أشهر في طرف الجنوب ويتفرع على ذلك نقصان الليل والنهار في أيام السنة إذا كانت الشمس في هاتين النقطتين أي في نقطة الاعتدال الربيعي وفي نقطة الاعتدال الخريفي يتساوى الليل والنهار كل منهما يكون 12 ساعة وإذا مالت الشمس إلى جهة الشمال شيئا فشيئا يزود النهار وينقص الليل إلى الآخر بعد رجوعه يختلف يعني يتغير عما كان هذا في البلاد التي تكون مائلا عن طرف عن هذه الدائرة إلى طرف الشمال وإلى طرف الجنوب يختلف هذه البلدان وأما إذا فرضنا أن الإنسان كان على القطب يعني كانت هذه الدائرة التي سميت بدائرة المعدل كانت هذه الدائرة أفقا له طبعا يكون كذلك إذا كان واقفا على القطب فأفقه تكون يكون هذه الدائرة دائرة المعدة. فبطبيعة الحال تكون الشمس 16 تسير فوق هذه الدائرة يعني فوق الأفق، فغير الشمس 16 فيكون حركة الشمس حينئذ حركة رهبية يعني مثل الرها يدور هكذا يرى في الأفق أنه تدور الشمس كالرها، فتكون الحركة حركة رهبية. 13 تكون حركة الشمس شيئا فشيئا تسعد بل إلى الفوق. بعد 13 شيئا فشيئا تنزل إلى أن تكون تحت الأفق، فتبقى تحت الأفق 16 وهو لا يرى الشمس أبدا. ف16 ليل ومظلم و16 نهار والشمس مشرقة. الكلام في وظيفة هذا الشخص الذي هو في القدس، ما هو وظيفته؟ ذكر قدس الله نفسه احتمالات. الذي اختاره اولا ان يكون هذا تابعا للبلدان القريبة المتوسطة التي فيها ليل ونهار، فيتبع تلك البلدان فيصلي عند طلوع الفجر عندهم صلاة الفجر، ويصلي صلاة الظهر عند تحقق الظهر عندهم، وهكذا صلاة المغرب والعشاء، وهكذا بالنسبة إلى صومه يصوم بصومهم، فيمسك 14 ساعة مثلا أو 12 ساعة أو أقل أو أكثر تابعا لتلك البلدان. هذا هو الاحتمال الأول الذي قربه فضل الله نفسه. الاحتمال الثاني أن يقال بسقوط التكليف عن بالنسبة إلى الصوم، هذا غير مكلف بالصوم أبدا، لم يكلف الصوم لأنه ليس عنده شهر رمضان. شهر رمضان إنما يكون فيما إذا كانت السنة منقسمة إلى 12 شهرا، وهنا ليس إلا يوم واحد مجموع السنة يوم واحد. وأما بالنسبة إلى الصلاة فنصلي في اليوم والليلة يعني في مجموع السنة مرة واحدة، يصلي صلاة الفجر، وبين الطلوعين لمثل هذا الشهر ربما يكون 14 أو 15 يوما، يعني ثمن هذا المدر ثمن 16 لعله 20 يوما، فيصلي صلاة الفجر وبعد ذلك يصلي صلاة الظهر في زوال الشمس وفي نصف النهار، ويصلي صلاة المغرب والعشاء عند غروب الشمس بل تحت الأفق. هذا تكليفه فقط في السنة يصلي مرة واحدة. واحتمل قد مثل الله نفسه يعني ارتب الاحتمالات سقوط التكليف عنه مطلقا، لا يكون مكلفا بأي تكليف لأن التكاليف إنما توجهت إلى من يكون في البلدان المصارفة، بل أدلة غير شاملة مثل ذلك. واحتمل قدس الله نفسه أن يكون هذا تابعا لبلده الذي سافر من ذلك البلد، فيتبع حكم ذلك البلد الذي سافر فيه فيصوم بصومهم ويصلي بصلاتهم. هذه الاحتمالات التي ذكرها قدس الله نفسه. وقد يقال إن هذا الشخص لا يتصور فيه دروس الشمس أبدا، يصوم يسقط عنه الصوم لعدم شهر رمضان، ويصلي صلاة الفجر ويصلي صلاة المغرب والعشاء أمر ممكن، ولكن دروس الشمس إنما يكون فيما إذا زالت الشمس عن دائرة نصف النهار فكان الشمس في صعود حتى إذا وصلت إلى هذه الدائرة تزول وتميل إلى جهة الغرب، وبما أن حركة الشمس بالنسبة إلى هذا الشخص ظهريان فلا يعقل فيه الزوال أبدا. لا يصلي صلاة الظهر لأنه ليس عنده جلوس، أقم الصلاة لجلوس الشمس إلى غسق الليل. ويمكن الجواب عن ذلك بأن المراد بجلوس الشمس إنما هو غسق النهار، كما صرح بذلك في صحيحة عماد. فيسأل الإمام عليه السلام في هذه الصحيحة عن الصلاة الوسطى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. قال عليه السلام: هي صلاة الظهر التي هي في وسط النهار. الوسطى باعتبار وقوعها في وسط النهار، أو باعتبار وقوعها بين صلاة الفجر وصلاة العصر. الصلاة الوسطى إذا كان الموضوع هو وسط النهار، وبالنسبة إلى هذا الشخص وسط النهار موجود، يعني إذا قسمنا نهار هذا الشخص إلى قسمين طبعا يكون عند انتهاء ثلاثة عشر يكون وسط النهار، فيجب عليه صلاة الظهر. فلو فرضنا أن دلوك الشمس غير معقول في حقه، لأن الحركة حركة رهرية، فليست هنا دائرة دائرة نصف النهار حتى تزول الشمس، إلا أن نصف النهار موجود. بهذه الصيحة دلت على أن المراد بالدلوك هو وسط النهار، باعتبار أن دلوك الشمس ملازم لذلك. فبمقتضى هذه الصحيحة يجب عليه صلاة الظهر، لأنه يتصور فيه وسط النهار وإن كان لا يتصور فيه الدلوك. على أن الدلوك أيضا متحقق في حقه، إذ لا يعتبر في الدلوك زوال الشمس أما فوق الرأس. لم يرد هذا في رواية من الروايات: أقم الصلاة لدلوك الشمس، وفي الروايات زوال الشمس. معنى زواله باعتباره أنه حينما تطلع الشمس تكون في ارتفاع لا محالة، وبعد ما انتهى الارتفاع تشرع في النزول تنزل، وهذا معنى الدلوك. يعني يكون بعد الشمس عن الأفق، يكون هذا البعد منتهيا فتكون شارعة في القرب من الأفق. معنى الدلوك هو هذا، أنه تقرب من الأفق وتقرب من الغروب. والحركة النهارية أيضا كذلك، لأن الشمس حينما طلعت تدور حول هذا الشخص حركة نهارية، ولكن في اليوم الثاني الشمس أعلى من الأفق من اليوم الأول، وهكذا اليوم الثالث والرابع نهاية الشهر الثالث غاية ارتفاع الشمس عن الأفق. يعني إذا وصل إلى 23 درجة هذا غاية ارتفاعه، بعد ذلك تنزل تشرع في النزول إلى أن تصل إلى الأفق أيضا، وهذا معنى الدلوك. معنى الدلوك أن الشمس شرعت في النزول، غاية الأمر عندنا تصعد إلى قمة الرأس إلى الفوق فتنزل، ولا تكون الحركة رهبيا. نفرض مثل الجبل، نفرض جبلا، كأن الشمس تصعد على هذا الجبل وبعد ذلك تنزل من الجبل. فالدلوك متصور في الشمس دائما، كانت الحركة حركة رهبية أم لم تكن حركة رهبية، في ذلك يعني الدائرة المفروضة كانت دائرة ذهبية أو لم تكن ذهبية، في جميع ذلك يفرز دلوك للشام. هذا ما ذكره قدس الله نفسه وللكرام بقية
الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كلام الله من سكن أحد القطبين، القطب الشمالي أو القطب الجنوبي، فطبعا تكون دائرة الأفق بالنسبة إلى هذا الشخص دائرة الأفق تكون على نقطتي الاعتدال الخريفي والاعتدال الربيعي. ولازم ذلك انه يرى الشمس في ستة اشهر ما فوق الافق وتدور الشمس حوله حركة رهوية، فتكون الشمس تحت الافق ستة اشهر فلا يرى الشمس لانها تحت الافق، فالدائرة التي تدور فيها الشمس ليس شيء من هذه الدائرة مرئيا لهذا الشخص. فما هو تكليفه؟ يعني مجموع السنة في حق هذا الشخص يوما وليلة. احتمل قدس الله نفسه، يعني ذكر قدس الله نفسه وجوها. الأول من هذه الوجوه أن يكون هذا تابعا لأقرب الأماكن فيصلي بصلاتهم، الفجر عندهم يكون فجرا لهذا الشخص، وهكذا الظهر والمغرب فيتبعهم في صلاتهم. الاحتمال الثاني أن يكون التكليف ثابتا فلا يكلف بشيء من الصوم والصلاة. الاحتمال الثالث أن يكون التكليف ثابتا بالنسبة إلى الصوم لأنه لا شهر له، مجموع السنة في حق هذا الشخص يوم واحد، فليس هنا أشهر محرم وسفر إلى آخره حتى يصوم شهر رمضان، ولكن الصلاة لا تسكت بل تصلي في السنة مرة واحدة، صلاة تصلي مرة واحدة صلاة الفجر وصلاة الظهرين والمغرب والعشاء. وذكر احتمالا رابعا انه يعمل بمثل ما كان يعمل في بلده الذي كان يسكن فيه، فيصلي بصلاة اهل بلده بفجرهم وبظهرهم وبمغربهم. جميع ما ذكره من هذه الاحتمالات كل ذلك لا وجه له
في المعنى الذي نبين. أما احتمال أن يكون تابعا للبلدان القريبة وللبلدان المترددة لا موجب لذلك، بعد ما صرح في غير ماهد من الدمايات بأنه إنما أو مزمونه هذه العبارة أو مزمون هذه العبارة إنما عليك مشرقك ومغربك، لا عبرة بمغرب بلد آخر أو بفجر بلد آخر يتبع هذا ذلك البلد بلا موجب، وكذلك اتباع بلده الذي كان يسكن فيه باعتبار أنه كان له مشرق ومغرب، وهذا قد انتقل إلى مكان ليس فيه المشرق ذلك المشرق ولا المغرب ذلك المغرب، ولا سيما أنه تبدل تكليفه في الطريق بعدما خرج من مسكنه، في الطريق تبدل الحكم بمشرق آخر وبمغرب آخر، فما هو الموجب للرجوع إلى أهل بلده فيتبعهم في مشرقهم ومغربهم؟ فهذا أيضا لا وجه له. احتمال أنه يسقط الصوم ويبقى الصلاة يكتفي بصلاة واحدة في السنة، أو يسقط الصلاة والصوم كلاهما فلا يكلف بشيء، هذا أيضا غير محتمل، لأن المستفاد من الآيات المباركة ومن الروايات الكثيرة أن كل مكلف مكلف بالصلاة الصلوات الخمس وبصيام شهر رمضان، لا يختص هذا بأحد دون أحد إلا ما استثني في الآية المباركة وفي الروايات كتب عليكم الصيام أي على المؤمنين كما كتب على الذين من قبلكم، فمن شهد منكم الشهر فليصمه في مقابل السفر، ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وهكذا الروايات الواردة في المقام أن كل مسلم مكلف بصوم شهر رمضان ومكلف بالصلوات الخمس، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي كتابا ثابتا، أقيموا الصلاة الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، معلوم أن الصلاة واجبة في حق كل مكلف، بني الإسلام على خمس الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية، والروايات متواترة في هذا المقام أن كل أحد مكلف بالصلوات الخمس، وفي بعض هذه الروايات ذكر أن الإنسان إذا غسل بدنه من الكثافات الظاهرية في اليوم والليلة خمس مرات فلا يبقى في بدنه شيء من الكثافة، نقل بالمعنى لا نقل باللغة، الصلوات الخمس بهذه المنزلة من الروح إذا صلى الإنسان خمس مرات مع شرائط الصلاة مع الالتزام بشرائط الصلاة لا يبقى فيه شيء من الكثافة، فهذا معلوم من الخارج أن المكلف مكلف بالصلوات الخمس، وليس له تفريط ذلك بأي وجه من الوجوه، ومن جملة أسباب التفريط البقاء في مكان ليس فيه ليل ولا نهار، فتفوته الصلوات لا محالة، ويفوته صوم شهر رمضان قهرا، إذن مقدمة للإتيان بهذه الواجبات يحرم عليه البقاء في هذا المكان، لأنه لا يتمكن من الإتيان بالصيام ومن الإتيان بالصلاة بعدما خرجنا، أنه لا دليل على أنه يتبع البلدان المترصدة أو يتبع بلده الذي كان يسكن فيه. ونظير ذلك ما إذا فرضنا أن الإنسان ركب طائرة وكان سير هذه الطائرة كسير الشمس، بمعنى أنها أي طائرات تسير حول الأرض في 24 ساعة. إذا فرضنا أن سيره في 24 ساعة كما أن سير الشمس كذلك، على ما يقولون مثل هذه الطائرة موجودا فعلا، بل لأنه أسرع من ذلك. فلو فرضنا أنه ركب مثل هذه الطائرة وسافر بعد طلوع الشمس، فكان سفره أسبوعا أو شهرا أو سنة لا يرى هذا لا فجرا ولا ظهرا ولا مغربا، بل هو بين طلوع الشمس والظهر في جميع هذه الأيام، لأن المفروض أن سيره مطابق لسير الشمس. فالمفروض أن الشمس كانت طالعة بمقدار ساعة. فهذا ركب الطائرة وسافر مع الطائرة دائما كذلك، في أي وقت نظر هذا إلى الساعة، الساعة بعد يعني ماذا من طلوع الشمس ساعة في أي مكان كان. فلو فرضنا أن سفره هذا استمر أسبوعا أو استمر شهرا أو استمر سنة، أفهل يمكن أن يقال إنه غير مكلف بالصلاة؟ لا يكون مكلفا بالصلاة لاعتبار أنه لا فجر له ولا ظهر له ولا مغرب، لأن سيره مطابق لسير الشمس. وكذلك إذا فرضنا أنه صلى صلاة الظهر وبعد ذلك سافر، دائما هو قبل المغرب في أي مكان كان، لا تغرب عليه الشمس أبدا، أسبوعا أو أسبوعين أو شهرا أو شهرين، فهذا غير مكلف بصلاة، صلى صلاة هذا اليوم صلاة الظهر والعصر ثم سافر بعد ذلك. كل ذلك لا يمكن الالتزام به، ومعلوم من الخارج كأنه لا بد من أن يأتي المكلف بالصلوات الخمس، فلا يجوز له مثل هذا السفر الذي يثبت له الصلاة، بل في أسبوع أو أكثر أو أقل. والنظير ذلك أيضا ما إذا سافر إلى كرة القمر، فإن كرة القمر في مجموع الشهر نصف منه كما ذكرنا قبلا، نصف من هذه الكرة كرة القمر مضيئة دائما، والنصف الآخر مظلمة دائما، وهذا يكون في مجموع الشهر مرة واحدة، يكون هلالا بالإضافة إلينا، ثم يزيد إلى الليلة الرابع عشر. فإذا فرضنا أنه سكر في طرف من القمر فيومه 15 يوما، يعني نهاره، وليله 15 يوما. الطرف المظلم 15 والطرف المظلم أيضا 15. قال هذا أيضا كذلك، مثل من سكن في القطبين ليس له يوما وليلة. كل ذلك بعدما علمنا من الخارج أن الصلاة والصيام من أركان الدين ولا يجوز تركهما، والتبعية لا دليل عليه. إذن الواجب بالنسبة إلى هؤلاء الأشخاص الهجرة إلى البلاد التي يتمكنون فيها من الصلاة والصيام، ولا يجوز لهم التفريط اختيارا. ولو فرضنا أنهم اضطروا إلى السكنى في هذه البلاد، فالظاهر هو سقوط التكليف والأمر بالقضاء، إذ لا دليل على التبعية كما ذكرنا، يتبعون بقية البلاد لا دليل على التبعية، أو يتبع بلده لا دليل على ذلك، يعني يصلي صلاة المغرب والشمس معد موجودة لا مقتضية له أبدا، يصلي صلاة الظهر مثلا بعد الليل، لأن المفروض أن الشمس في الأفق التحتاني يعني تحت الأفق كل ذلك لا دليل عليه، وأما احتمال أن يكتفي بصلاة يوم واحد مجموع الجنات هذا الاحتمال ساقط جدا، فإن الصلاة الواجب في اليوم الذي هو جزء من السنة، وأما إذا فرضنا أن في مجموع السنة كذلك لا يشتغ عليه يوم، ليس هذا يوما. النهار في مقابل الليل الذي ينقسم يعني سيد الشمس بالإضافة إلى من يكون له أيام، ففي يوم يكون الليل والنهار متساويين، وفي يوم يكون أحدهما أزيد، ويتفق في بعض البلاد كمن كان ساكرا في خط الاستواء أن في مجموع السنة الليل والنهار متساويان. وأما هذا الذي ليس له ليل ونهار سنة إلا مرة واحدة، هذا خارج عن موضوع الأدلة جزمان، فهذا غير مكلف بالفعل بالنسبة للصلاة والصيام، لكن إذا كان اختياريا يكون معصوما، لأنه فرط على نفسه الواجب كمن صار في طائرة على ما ذكرنا كان سيرها مع سيد الشمس، وإذا كان مضطرا إلى ذلك كان التكليف ساقطا ويجب عليه القضاء، إذ لا دليل على التبعية أن يكون صوم هذا مثل صومهم يعني أهل البلاد الأخرى أو مثل أهل بلده بلا دليل. ثم ذكر قدس الله نفسه أحكام القضاء، فذكر أن القضاء إذا فات المكلف الصوم يجب على شروط، ذكر من جملة الشروط البلوغ، وأن السبي لا يقضي ما تركه من الصوم أيام السباق بعد بلوغه، لا يجمع عليه أن يقضي الأيام السابقة. هذا الحكم من الضروريات الواضحات، ولا حاجة إلى الاستدلال عليه بدليلين. والوجه في ذلك أن القضاء لو كان واجبا على السبيان لكان هذا من الواضحات الأولية، ولكان أمل المتشرع على ذلك من قديم الزمان بعدما كان يبلغ السبي، الأولياء مثلا أو غير الأولياء الأئمة سلام الله عليهم كانوا يأمرونهم بالقضاء، وليس من ذلك أي أثر حتى على نهل الاستحباب، وقال إن السبي يستحب له أن يقضي ما تركه من الثياب، فلو كان هذا واجبا لكان من الواجبات. فمعلوم هذا يعني بالضرورة، بالضرورة هذا ثابت أنه لا يجب القضاء على السبي، ألا أنه لا مقتدي له ما قتل نظر عن ذلك، فإن المستفاد من الآية المباركة كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ذكر الله سبحانه من هو مكلف بالصوم، ومن هو مكلف بالصوم في غير شهر رمضان، ومن هو غير مكلف بالصوم وإنما هو مكلف بالفدية، قسم المكلفين إلى ثلاثة أقسام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. بعد ذلك فسر الله سبحانه هذه الجملة أن الواجب هو صوم شهر رمضان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وذكر حكم من لا يجب عليه صوم شهر رمضان وإنما يجب صوم أيام أخر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ومعلوم أن الصغير لم يكتب عليه بشيء، رفع القلم عن السبيل حتى يختلف، فلم يكتب في هتره لا الأجر ولا الفتور، لأن الله سبحانه تأرز للأداء والقضاء معا. المكلف بالأداء من كان حاضرا غير مريض، والمكلف بالقضاء من كان مريضا أو كان مسافرا. ثم ثبت بالأدلة الخارجية أن من كتب عليه الصوم إذا فرضنا أنه لم يصم إما أمجد يجب عليه القضاء، أو سهما غفلتان جهلان لعذرين أو لغير عذرين، لعذرين كما في يوم الشك، أفتر يوم الشك من شهر رمضان، بعد ذلك تبين أنه من شهر رمضان. فمن كتب عليه الصوم يعني المقتضي كان موجودا لمانعين لم يصوم، إما مع الإثم أو بدون إثم، هذا أيضا يجب عليه القضاء. والسبيل لا دليل على القضاء فيه، فيكفينا عدم الدليل، فهذا مما لا إشكال فيه. نعم، إذا فرضنا أنه بلغ السبيل قبل الفجر ولم يصوم وجب عليه القضاء بلا إشكال، لأنه يدخل تحت قوله سبحانه كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. بعدما كان بالغا ومأمورا بالصوم، فإذا لم يصوم وجب عليه القضاء. وإذا فرضنا أنه بلغ أثناء النهار فهل يجب عليه القضاء أو لا يجب؟ احتاج قد نسأل الله نفسه. طبعا مورد هذا الاحتياط ما إذا كان السبي قد أفطر قبل ذلك أو أنه أفطر بعد ذلك. لأما إذا فرضنا أنه لم يكن مفطرا، أفرض أنه كان صائما استحباما فبلغ في الأثناء وأتم صومه، لا يحتمل فيه القضاء، لأنه إذا كان مكلفا بالصوم فقد صامه، وإن لم يكن مكلفا بالصوم فلا قضاء عليه. فمورد الاحتياط غير هذه الصورة جزما، في هذه الصورة لا مجال للاحتياط أبدا. إذا فرضنا أنه لم يكن مفطرا وبعد ذلك أيضا أمسك ولم يفطر، فهذه الصورة خارج عن مورد الاحتياط. وأما غير هذه الصورة، لو فرضنا أنه كان مفطرا قبل ذلك أم بعد الفجر، بما أنه لم يكن بالغا قد أفطر وبعد ذلك بلغ، أو أنه أفطر بعد بلوغه، الظاهر عدم القضاء في كلا الموردين، لأن الصوم ذكرنا أنه واجب واحد من طلوع الفجر إلى الغروب، وهذا لم يكن مكلفا به ولو باعتبار جزء من الزمان. فإذا لم يكن مكلفا بالصوم فلم يشمله قوله سبحانه كتب عليكم الصيام، فأي موجب يجب عليه القضاء؟ فلا موجب للقضاء إذا كان مفطرا بعد ذلك، ولا دليل على وجوب الإمساك بعد ذلك بعد بلوغه، ولو فرضنا أن التزمنا بوجوب الإمساك ترك الإمساك لا قضاء عليه. الذي فيه القضاء هو ترك الصوم لا ترك الإمساك الواجب. فلنفرض أن الإمساك كان واجبا في هفته ساعة أو ساعتين ولم يمسك، أفتر لم يدل أي دليل على أن مخالفة الأمر بالإمساك موجب للقضاء، فلا وجه، يعني لا وجه الاحتياط، يعني لا يجب هذا الاحتياط لأنه لا وجه له. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم الشك في البلوغ. تارة نفرض أن الفجر والبلوغ كلاهما قد حدثا وتاريخ كل منهما مجهول، هذا لا يدري أن بلوغه كان قبل الفجر أو أن الفجر كان قبل بلوغه وقد أفطر مثلا، فهل يجب عليه القزع أو لا يجب؟ طب معلوم أنه في مثل الحالتين إما أن الاستثابين لا يجريان مجهول التاريخ، يعني كما اختاره صاحب الكفاية قد مثل الله نفسه، أو أن الاستثابين يسقطان بالتعارض، المقتضي للجريان موجود، صاحب الكفاية قد مثل الله نفسه يدعي أنه لا مقتضي للجريان، أو أن المقتضي موجود لإنما لا يجريان لأجل التعارض لوجود المانع كما هو صحيح. على كلا التقديرين لا وجه لجريان أحد الاستصابين كون الآخر، فلم يهرز أنه كان مكلفا بالصوم فوجب عليه القضاء بإفطاره، ومقتضى الذراء عدم الوجوب أنه لا يجب عليه القضاء. إذا فرضنا أن تاريخ الفجر معلوم ولكن تاريخ البلوغ غير معلوم، فأوجب لأنه يستثمر بقاءه على سباق وعدم بلوغه إلى طلوع الفجر فهو غير مكلف بالصوم. إذا فرضنا أنه انعكس الأمر فكان تاريخ البلوغ معلوما وتاريخ الفجر غير معلوم، فلا يعلم أن الفجر كان قبل ذلك فكان يجب عليه الصوم فيجب القضاء بإفطاره، أو أن الفجر كان بعد ذلك فلا يعني العكس. إذا علم تاريخ البلوغ ولم يعلم أن الفجر كان قبل ذلك فلا أثر له، يعني لطلوع الفجر قبل البلوغ، أو أن الفجر كان بعد ذلك فإفطاره إفطار بعد البلوغ والفجر فيجب عليه القضاء. إذا قلنا بأن الاستصحابين يتعارضان في معلوم التاريخ ومجهول التاريخ في كليهما، لا أساس لهذا الكلام أن الاستصحاب لا يجري في معلوم التاريخ وإنما يجري في المجهول فقط، فلو فرضنا أن تاريخ البلوغ معلومون لا يجري استصحاب عدم البلوغ لأن تاريخه معلوم، وإنما يجري استصحاب عدم الفجر إلى زمان البلوغ. إذا قلنا بأن هذا الكلام لا أساس له كما هو الصحيح ألا ما بيناه في بحث الاستصحاب، فإن الاستصحاب لا يجري في معلوم التاريخ بالنسبة إلى عمود الزمان. نعم نعلم بأن البلوغ كان في الساعة مثلا كذا في اليوم الفلان في اليوم الأربعاء يقينا، ولكن لا ندري أن بلوغه يعني بحسب الساعة لا بحسب اليوم، لا ندري أن الفجر كان قبل ذلك أو كان بعد ذلك بالنسبة إلى عمود الزمان، لا معنى لجريان الاستصحاب. فنفرض بحسب ساعاتنا اليومية نعلم أنه بلغ في الساعة العاشرة مثلا، ولكن لا ندري أن الفجر يكون قبل الساعة العاشرة أو أن الفجر يكون بعد الساعة العاشرة مثلا من باب المثال. لا يجري الاستصحاب في معلوم التاريخ بالإضافة إلى عمود الزمان، قبل الساعة العاشرة البلوغ لم يكن جزما وبعد الساعة العاشرة موجود جزما، فلا مجال للاستصحاب. أما بالنسبة إلى الحادث الآخر لا مانع من جريان الاستصحاب، الفجر أمر حدث في زمان ما لا محاله، نشك أن في ذلك الزمان الذي كان الفجر موجودا فيه هل كان البلوغ موجودا أم لم يكن موجودا، نستسحب عدم البلوغ إلى ذلك الزمان الواقعي للفجر، فالاستصحابان يتعارضان. بناء على هذا المسلك لا فرق بين مجهول التاريخ ومعلوم التاريخ ومجهوله كما هو صحيح عندنا. وأما على المسلك الآخر لو فرضنا اهل الاستصحاب لا يجري في المعلوم و يجري في المجهول ايضا في المقام لا يجري، لان استصحاب عدم الفجر الى زمان البلوغ لا يثبت انه كان بالغا على الفجر. نعم اذا كان اثر مترتب على عدم الفجر في زمان البلوغ يرتب هذا الاثر، و اما الاثر في المقام غير مترتب على عدم الفجر حال البلوغ، بل مترتب على البلوغ حال الفجر. لو كان بالغا حال الفجر لوجب عليه الصوم، و يجب القضاء عند تركه باستصحاب عدم الفجر الى زمان البلوغ. لا يثبت ان الفجر كان متاخرا و كان في زمان الفجر و بالغا، هذا من اوضح انهاء المثبت. فلذلك لا يجري الاستصحاب في المقام و يشك في وجوب القضاء عليه. اصاله البراءه ان وجوب القضاء محكمه، فمثل الكلام أن في جميع سور الشك الذي نشك فيها في تقدم البلوغ على الفجر أو في تقدم الفجر على البلوغ، سواء كان كل منهما مجهول التاريخ أم كان أحدهما معلوما والآخر مجهولا، في كلتا الصورتين لا يجب القضاء للشك في وجوب القضاء. فقط يبقى ما إذا أهرز أنه كان بالغا قبل الفجر ومع ذلك لم يصوم، أتى بمفتر من المفترات أو أنه لم ينوي الصوم مثلا، ففي مثل ذلك يثبت القضاء.